مفترض يعني، مفترض عارفين انتوا، مفترض عارفين. لو جه احمد دلوقتي هيفتحها على طول ثانيه. بسم الله بسم الله. بسم الله. لقيته ايه؟ لقيته ايه شيء؟ ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في باب المراقبة في استكمال شرح حديث جبريل قوله ورسله، هذا هو الركن الرابع. الرسل هم البشر الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق وجعلهم واسطة بينه وبين عباده في تبليغ شرائعه، وهم بشر خلقوا من أب وأم إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.
تنبيه على هذا، نفي الألوهية والربوبية عن الرسل، فإنهم بشر، وإذا كانوا بشرا فليسوا بآلهة. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فدل هذا على بشريته صلى الله عليه وسلم وبشرية الرسل، وأن الله ما أرسل رسلا من الملائكة، فإذا كانوا بشرا فليسوا ملائكة وليسوا آلهة ولا أربابا، فلا يدعون من دون الله. والفضل الذي عند الأنبياء هو من الله وليس راجعا إلى ذواتهم، ولهذا لا يحب لذاته إلا الله عز وجل. أما الرسل فإنها لا تحب لذواتهم، وإنما تحب لمكانتهم وفضلهم من الرسالة، ولهذا فهم يتفاضلون على حسب المكانة والفضل، فإنهم يتفاضلون. نعم.
أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد وإقامة للحجة عليهم، كما قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهم عدد كثير، أولهم نوح.
هذا دليل على أن الحجة إنما تقام بالرسالة ولا تقام بالعقل، مهما كانت المسألة واضحة. تابوا يا أخواني، مهما كانت المسألة واضحة فإن الحجة التي تقوم على الخلق بالرسل ليس بالعقل ولا بالميثاق الذي أخذه الله فطرهم عليه بالفطرة، لأن الميثاق هو تلك الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الناس، وهذا الموجود في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وإذ أخذ ربك من آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا الذي أخذ من ظهور بني آدم هو ما فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه، ما فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الميثاق لا يكون هو الحج، لا يعذب الإنسان به، إذ وكذلك العقل لا يعذب الإنسان به مهما كان الأمر واضحا. فلا يقال الشرك يعرف مثلا بالعقل، قبحه بالعقل وغير ذلك. فلهذا يكون من أشرك ولو لم يأتي رسول فإنه يعذب يوم القيامة، ليس هناك دليل البتة. وهذه من المسائل التي استدل بها من لا يرى العذر بالجهل، يقول بأن الشرك هذا معروف قبحه بالعقول والفطر وغير ذلك. لكن ميثاق ما يتعلق بالعقل والفطرة يؤاخذ الإنسان عليه مع الحجة الرسالية، أي إذا بلغته الحجة الرسالية ولم يؤمن فإنه يؤاخذ بماذا؟ يؤاخذ بعدم الإذعان الحجة الرسالية وكذلك الفطرة وكذلك العقل. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، قد أردت منكم أهون من ذلك كما جاء في الحديث. إذن العقل والميثاق يؤاخذ عليه الإنسان لكن بالتبع لميثاق الرسل. فالحجة التي تقوم على الناس إنما تكون بالرسالة، والرسالة تلزم بالبلاغ. واحد، الحجة التي تقام على الناس بالرسالة. اثنان، والرسالة تلزم بالبلاغ. فمن لم تبلغ رسالة قط فلم يؤمن هذا كافر في أحكام الدنيا ويمتحن يوم القيامة. طيب من آمن واتبع الرسالة ثم إنه غاب عنه مفردة من المفردات لا يؤاخذ لعدم البلاغ. يبقى أمران أو ثلاثة أمور. الأمر الأول، لا تقوم الحج بالعقل والفطرة استقلالا بعيدا عن الحجة الرسالية، لأن الله جعل الحجة في الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل. لكن الرسالة العقل والفطرة إنما يكونان بعد الحجة الرسالية. فمن أبى الحجة الرسالية فقد أبى الرسالية والعقل والفطر، فيؤخذ بالثلاثة. لكن استقلالا لا، هذا واحد. اثنين، الحجة لا تكون إلا بالرسالة. ثلاثة، الرسالة إنما تلزم بالبلوغ، فمن لم يبلغه الرسالة في الدنيا فلم يسلم جرت الأحكام عليه في الدنيا أحكام الكفر لكنه امتحن يوم القيامة. أما من بلغته الرسالة ولم يبلغ شيء من الأحكام، سواء تعلق بشرك، سواء تعلق بكفر، سواء تعلق بدون ذلك، فإنه لا يلزم. وهذا من رفع الحرج وتكليف الناس مع عدم البلاغ، تكليف الناس بما يجهلون، بما يذهلون عنه، بما لم يرد على أذهانهم، تكليف بغير مقدور. نخليها رابعة نفصلها، تكليف الناس بما لم يبلغهم وبما لم يطرأ على أذهانهم تكليف بغير مقدور. والله عز وجل قال ليكلف الله نفسا إلا وسعها. شوفوا هذه مسلمات، يلا أعيدوا هذا، قول يا حبيبي. أيوة تمام. لا تكون الحجة مقامة بالعقل والفطر استقلالا وإنما تبع. فمن أبى ما جاءت به الرسل فقد أبى ما شهدت به الفطر السليمة والعقول الصريحة. واضح. مؤاخذة الإنسان اللي بيحضر دروس غير مؤاخذة الإنسان اللي بيحضرش دروس، يعني أنت تبقى المؤاخذة أكثر. يعني أنت واحد خالفت النص، اثنين أنت طالب علم تحضر دروس، خالفت العلم الذي تعلمت، فتؤخذ بهذا وذاك. طيب، فإذن بهذا ينهدم قول من يقول هذا الشرك معروف عند المشركين أصلا، هذا قبل أن تأتي الرسالة معروف قبح ومعروف كذا. هذه نجعلها مسألة خامسة، مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هذه المسألة لأهل السنة فيها وسط بين طرفين، طرف يقول العقل يستقل بالتحسين والتقبيح وهم المعتزلة ومن نحى نحوه، طرف يقول الشرع فقط يستقل بالتقبيح والتحسين وهم الأشاعرة ومن نحى نحوه، والوسط أهل السنة والجماعة يقولون يقوم على التحسين والتقبيح الشرع والعقل، وأن ما جاء به الشرع لا ينكره العقل الصريح. انتبه، تحسين وإيه؟ تقبيح. لكن الثواب والعقاب وترتيب ذلك لا يكون إلا بالشرع. يبقى في معرفة، في إدراك الحسن والقبيح، وفيه ترتب ثواب وعقاب، ترتب ثواب وعقاب ومعرفة ذلك إنما يعرف من قبل الشرع. ولهذا أن هذا عبادة يثاب عليه الإنسان، أن هذا شرك، أن هذا كذا كذا، مضار عن نصوص. ولهذا جعلت الحجة في هذا الباب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن العباد لا تقوم الحجة عليهم بما يدركونه من عقل صريح، من كذا من كذا. العقل في الخمر ينكره، مع ذلك الخمر لم تحرم في بعض الشرائع. فمسألة الشرع وترتب الثواب والعقاب وغير ذلك من الأحكام والإيجاب والاستحباب وكل ذلك مضار على الشرع. ولهذا فإن خطاب الملائكة لأهل النار إنما يكون بذلك: ألم يأتيكم نذير، ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، وهكذا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجتهم عذر. القواعد دي، هذه القواعد هي اللي احنا بنقول ان من لا يعذر بالجاه من الطلاب ومن غير العلماء يستدلون به، لان يعني عندهم من هذا امر معروف قبحه بالعقول وكذا. ولهذا كان المشرك مشركا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في النار قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وعرجوا على مسألة ماذا؟ أهل الفطر، وأن هؤلاء في النار مع أنه ما جاء رسول، مما يدل عندهم على أن الأمر معروف بالعقول. لا، في من مشايخنا من يقول أهل الفطر هؤلاء ماذا؟ في النار. ليه؟ عقول؟ لا، زي ابن باز رحمة الله وجماعة، لأن هؤلاء بلغتهم دعوة رسول، دعوة إبراهيم عليه السلام، فمن بلغته دعوة إبراهيم عليه السلام ثم لم يؤمن فإنه من أهل النار. يبقى الشيخ بيشترط حج، الشيخ بيشترط حج، الشيخ ما بيقول عقل ولا ميثاق الفطرة، لا، الشيخ بيشترط حج، بس الحج عنده إيه؟ اللي بلغه دعوة إبراهيم عليه السلام. طيب، ومن يقول بأن أهل الفطرة غيرهم هؤلاء لابد من رسول، وما كان عند هؤلاء رسول؟ الله قال ألف لام كتاب لا ريب فيه رب العالمين أن يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، وإنما الحجة بالنذير. لكن هؤلاء الذين هم مشركون أهل الفترة مشركون، ده ظاهر ما هم عليه. طيب، من منهم في النار؟ فإنما هو بالامتحان، لكن الله عز وجل أطلع رسوله على بعض هؤلاء، وهذا القول الذي نرجحه. لكن هل في ميثاق؟ هل في فطرة؟ هل في عقل؟ لا، وإنما الذي رأى أن أهل الفطرة فطرة إنما يعذبون، يعذبون على موجب أنه بلغتهم دعوة مين؟ دعوة رسول نبي الله إبراهيم وهكذا. يبقى هيكون النظر مع هؤلاء في هل الحجة تقام بهؤلاء ولا بالرسول الخاص، فإن الرسول كان يبعث إلى قوم خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم عامة إلى الناس كافة وهكذا. يبقى إذن مسألة التحسين والتقبيح العقليين يتعلق بهما أمران، مسألة الإدراك، مسألة الإدراك إدراك الحسن والقبح. وأهل السنة الجماعة وسط بين طائفتين، بين طائفة تقول يدرك ذلك بالعقل ومن المعتزلة، وبين طائفة تقول يدرك ذلك بالإيه؟ بالشرع، وهم الأشاعرة، يعني العقل فقط الشرع فقط. أما أهل السنة الجماعة يقولون يشهد على ذلك الشرع ويشهد على ذلك أيضا العقل، إيه؟ العقل الصريح. طيب ها يلا اذكر هذه القواعد. يبقى أول حاجة يا أحمد أعد تاني. فمن استدل عقله بالفطرة وبالتالي نعم خطأ. نعم وجه الخطأ. نعم تمام. وأن الله عز وجل إنما يعذب بالرسالة، فمن لم يبلغ رسول في الدنيا أرسل إليه رسول آخر. طب دي القاعدة الأولى. ثانية بس خلاص نشوف واحد تاني. ثانية عزاز. الرسالة الأول قبل الرسالة تلزم بالبلاغ. نحط العنوان الحج إنما تقام بالرسالة، ولهذا تسمى الحجة الرسالية. وده بيتعلق بها أمران. الأمر الأول أن تكون الحجة عن طريق رسول، طريق رسول يعني بحجة الرسول بما جاء به الرسول. هذه مسألة أول. مسألة ثانية أن الحجة التي تقوم بالرسول ها أنها لابد أن تكون على وفق ما جاء به الرسول. فلو بلغت حجة مشوهة، لو بلغت حجة ليس عليها دليل الرسول فليست حجة، فليست حجة، وبالتالي يمتح لأنه ما بلغت الحجة الرسالية. يبقى كلمة حجة رسالية لابد أن تكون الحجة معروفة من قبل الشرع، ده الحجة الرسالية. الأمر الثاني أن تكون من قبل الشرع الثابت، أن تكون من قبل الشرع على وجه الشرع. وده يا إخوان دي حاجات دقيقة، دي المرة 10,000 هو اللي احنا بنتكلم في مسألة الايه العذر بالجهل تمام. ما ورناش غيرها ما ورناش غير المسائل دي، دي المرة 10,000. يبقى انتبه، حجة رسالية، رسالية يعني عن طريق الرسول. طب اتنين، لابد ان تكون بما جاء به الرسول. تجيش تبلغ تقول جاء في الشرع وانت لا تفهم الشرع، ثم تبلغ حجة انت تعتقدها حجة وهي ليست كذلك، هنا ما قامت حجة، لابد ان تكون حجة رسالية. طيب ثلاثة ها هشام الايه ترتيب كده، الحجة بالرسالة ده رقم اثنين، رقم ثلاثة والرسالة لا تلزم إلا بالبلاغ، والرسالة لا تلزم إلا بالبلاغ. قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن إيه ومن بلغ. يبقى نرتبها، نخلي مسألة أحمد متأخرة، نخلي المسألة الأولى الحجة في الرسالة، اثنين الرسالة لا تلزم إلا بالبلاغ. طيب ثلاثة أنه لا تقوم حجة بعقل وميثاق إلا بالتبع للحجة الرسالية. تمام. كلمة الحجة تكون بالرسالة يتعلق بها أمران. واحد أنها تكون عن طريق ما جاء به الرسول. اثنين أنها تلزم، لا أنها لابد أن تكون على وفق ما جاء به الرسول. فمن أقام حجة خاطئة كأنها معدومة، كمن صلى صلاة باطلة، هو صلى أدى الصلاة لكنها باطلة، ارجع فصلي فإنك لم تصل، إذن ارجع فأقم الحجة فإنك لم تقم. وهذا معنى كلام العلماء أن الحجة يقيمها عالم، أن الحجة يقيمها إيه؟ عالم. يعني إيه عالم؟ عالم في الجرح والتعديل، عالم في الفتوى، عالم في إقامة الحجة. كلمة عالم في الشريعة، كلمة عالم في الشريعة، إذا قلنا يجرح يعدل يقيم حجج وكذا، العالم بالمسألة، العالم بالحج، العالم ببناط الجرح والتعديل وقاعدة الإسقاط وهكذا، ده في هذا الباب. لكن لما نيجي نقول من العالم، ما وصف العالم، دي مسألة أخرى. فالإنسان قد يعلم مسألة وتقوم بحج، قد يعلم حال شخص فيحصل بجرحه حجة، حال شخص اطلع ربما على ما لم يطلع عليه العالم الكبير فيكون قوله معتبرا طالما قدم الدليل. ولهذا قال العلماء الاجتهاد يتجزأ، يتجزأ. فقد يكون عند الإنسان مسألة وهو مجتهد فيه، مسألة وهو مجتهد فيه، ويصلح اجتهاده، يصلح اجتهاده، فالاجتهاد يتجزأ. تمام. بعد ذلك ماذا؟ تكليف. اي نعم، نقول الا بالبلاغ، وتكليف الناس بما لم يبلغهم تكليف بغير مقدور، وهو ده مصادم للشريعة. واستثناء الشرك من هذا وان هذه المسائل يعذر فيها كتقسيم ماذا المعتزلة الى مسائل اصول وفروع، ان هذه الاصول ما يعذر والفروع يعذر. نعم. إذا قال لك بأن هذه أمور تعرب بالعقل وتعرب بكذا فالحجة تقام بذلك، يقال في ذلك أن التحسين والتقبيح، نعم، أن الناس فيها طرفان وسط. الطرفان المعتزلة قالوا بالعقل، أن التحسين والتقبيح مغرض العقل، نعم، والأشاعرة قال يثبت بالشرع، يعني جائز عندهم، ما في تعليل ولا في شيء، يعني جائز، يعني عندهم أن الله يشرع أي شيء، وهذا عندهم أن الله لو أدخل العصاة الجنة مهما كانت معاصيهم والمطيعين النار لا لمس إلى عما يفعل. نعم. الإيه؟ أهل السنة والجماعة وسط يقولون نعم يثبت بالشرع ويثبت بالعقل. نعم. ولذا قال أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد وإقامة للحجة عليهم، كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا نوح ونبينا بعده إلى قول رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
وهم عدد كثير، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقد صح في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون له يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. أما دليل كون النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل فهو قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا خاتم النبيين فعلينا أن نؤمن بأن جميع الرسل الذين أرسلهم الله صادقون فيما بلغوا به عن الله.
هذا متفق عليه، هذا إجماع متفق أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال غير أنه لا نبي بعد، والله قال وخاتم النبي. طيب، من يقول بأنه يكون بعد نبي رسول؟ لأن الله ما قال ختم الرسل، لما قال ختم النبيين فيدعي الرسالة، كيف يرد عليه؟ كيف يرد عليه؟ أن نفي النبوة نفي الرسالة، ما وجهه أن نفي النبوة نفي الرسالة؟ لأنه ما في رسول إلا وهو ماذا؟ إلا وهو نبي، ما في رسول إلا وهو نبي، وبالتالي إذا قال هذا رسول ليس بنبي نقول كذب، لا بد أن يكون الرسول نبيا، لكن لا يلزم أن يكون النبي رسول. نعم نعم. من
بعض أهل العلم يقول كل من ذكر في القرآن،
هات كلامي الشيخ حسام في التحسين والتقبيح،
يقول كل من ذكر في القرآن فهو نبي ورسول،
هذا الظاهر، إلا آدم عليه السلام هذا اختلف فيه. نعم.
فعلينا أن نؤمن بأن جميع الرسل الذين أرسلهم الله صادقون فيما بلغوا به عن الله وفي رسالتهم.
ومن شك، فضلا عن من كذب، من شك في صدق الرسل كفر، من شك في صدق الرسل كفر، ليس من كذب وجزم إذا قال ما أدري هم صادقون أو غير صادقين كفر، فالشك في صدق الرسل كفر، فضلا عن الجزم بكذبه، إذا شك فقط كفر، وهذا يكون من نواقض الإسلام بالشك، فإن نواقض طارة تكون بالقول، طارة تكون بالاعتقاد، طارة تكون بالفعل، طارة تكون بالشك. نعم.
علينا أن نؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم لنا ومن لم تعين أسماؤهم لنا، فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال.
هذا هو حد الإيمان برسل إجمالا، أي نؤمن برسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، عرفنا أسماءهم أو لم نعرف، أما من عرفنا أسماءهم فإننا نؤمن بهم على التفصيل. نعم. فيكون من أنكر نبيا من الأنبياء وقد قامت الحجة عليه، أنكر نبوة لوط عليه السلام، أنكر نبوة اليسع عليه السلام، كل هؤلاء من أنكر نبوتهم وقد جاءه النص، لأنه قد يكون جاهل النص، احنا كما قلنا الجاهل هذا معنا معتبر، معتبر فعدم العلم هذا معتبر، فإنه يكفر إذا قامت الحجة عليه، إذا بينا له النصوص الشرعية وأصر على هذا فهذا يكون مكذبا بالنصوص. نعم.
علينا أيضا أن نؤمن أن ما من أمة إلا أرسل الله إليها رسولا لتقوم عليهم الحجة، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
انتبههم، من أمة، ما من أمة إلا خلا فيها، كل أمة أرسل الله عز وجل إليها الرسل، كل أمة، لكن بعض الأمة قد لا يبلغه، بعض الأفراد قد لا يبلغه شيء، أما ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير، لكن من لم تبلغه حجة لبعده عن الدار التي فيها الرسول فإنه تأتي الحجة يوم القيامة، تأتي الحجة يوم القيامة. نعم. واحد يقول يعني بهذا يعني يكون مثلا بتوسعون أنتم قاعدة الإعذار أو شيء، ليه توسع قاعدة الإعذار؟ اللي ما يأتي في الدنيا أتى في الآخرة، والمشرك في الدنيا تجرى عليه الأحكام، وأما في الآخرة فإنه يمتحن. إذا ما تخاف أنت؟ زي اللي راح حقه في الدنيا ولا إثبات، ما في إثبات على حق، لكن يضيع؟ لا، يوم القيامة بيستوفى، هيسدد. أخذت بمحكمة في الدنيا خلاص. طيب محكمة الدنيا ما جاءتك، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم سلمة في الصحيح إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من إيه؟ من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه، يعني النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، إذا قد يقضي بحق هذا لذاك بناء على ماذا؟ البينات المقدمة. وقد يكون بعضه ألحن، ألحن بقى يعني ألحن بالحجة باللسان فيثبت، وقد يكون صاحب الحق عنده عي في البيان، أو قد يكون بقى عنده أوراق، واحد مظبط أوراق، جيب أوراق رسمية، واحد دافع رشاوة وجيب عقود وجيب توثيقات، كل شيء تمام. والآن العقود حتى ما عادت تحتاج إلى ماذا؟ إن واحد يجيبها لك رسمي مزورة، لا، ده الآن بتسحب عبر أجهزة. شهادات الدكتوراه الآن تبقى معك شهادة، عايز شهادة دكتوراه شوف كم ألف كده وتجيك شهادة رسمي، رسمي خلاص مضروب الختم. هو الختم ده من وضع مين؟ مش وضع بشر، مش قصوا ختمة خشب وعملوها حديدة وعملوها، خلاص سهل قوي، الحديد دي نعمل حديدة زيها بالظبط، ايه الاشكال؟ بالضبط بالضبط، وان كان فيها الوان خضراء وحمراء. ولذا تجد الدول بدأت كل ما يحصل التزوير يأخذون وقاية، بدأت المسألة بايه؟ بشفرات، بأشياء مثلا تبقى لا يمكن تزويرها زي العملات وخلافه، بحيث يمنع هذا. إنما مسألة خاتم كذا سهل، لكن من لم يثبت حقه في الدنيا وضع حقه في الدنيا والقاضي حكم عليه والحق له، ضاع حقه أبدا، يستوفى يوم القيامة، يستوفى يوم القيامة. نعم. ثم إن الله يحب العذر، ثم إن الله يحب إعذار الخليقة. قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إلي العذر من الله. ولهذا كانت قاعدة توفر شروط وانتفاء الموانع قاعدة عظيمة. نعم.
وعلينا أن نصدق بكل ما أخبر
طبعا الله يحب العذر ويعذر بالضوابط، يعني حسب النصوص. نعم، يعني ما يعذر الكافر اللي مات على كفره وكذا، إعذاره من جهة أنه أبلغ أرسل إليه رسولا وأنزل إليه كتب، ولهذا لا أحد أحب إليه العذر، ومن أجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. نعم.
وعلينا أن نصدق بكل ما أخبر به الرسل إذا صح عنهم من جهة النقل ونعلم أنه حق.
انتبه لهذا القيد، وعلينا أن نصدق بكل ما أخبر به الرسل إذا صح عنه، إذا صح، يبقى هذا هو القيد. لا نقول علينا نصدق بكل ما أخبرت به الرسل بإطلاق، فقد ينسب إلى الرسل ما لم يقوله، يبقى إذا صح عنه. ولهذا فعندنا الخبر عن الله وعندنا الخبر عن رسول الله، الخبر عن الله بالقرآن هذا ثابت، ولهذا من جهة الثبوت قطعي الثبوت، فلا نبحث في ماذا في ثبوت الآية، هذه قطعية الثبوت. لكن الدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، إنما ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم نبحث فيه من جهتين، الجهة الأولى من جهة الإثبات، الجهة الثانية من جهة الدلالة. فالدلالة فالإثبات هناك ما هو ثابت، وهنا ما هناك ما ليس بثابت، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشرع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بما صح، فلا الموضوع ولا الضعيف الشديد الضعف البق على ضعفه يحتج به في شيء من الشرع، يحتج به في شيء من الشرع، إنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به بشرط أن يكون مقبولا، كان صحيحا لذاته، صحيحا لغيره، كان حسنا لذاته، كان حسنا لغيره، لابد أن يكون مقبولا. فالحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، نعم، اللي هو البق على ضعف. ومن جهة الدلالة، دلالة السنة الظنية والقطعية، يبقى القرآن والسنة يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، يشتركان في أن دلالة كل منهما تنقسم إلى قطعية وظنية، ويفترقان في الثبوت، فإن القرآن قطعي الثبوت، وأما السنة فمنه ما هو قطعي الثبوت ومنه ما هو ظني الثبوت، نعم، ومنه ما لا يثبت.
وعلينا أن نتبع خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي فرض علينا اتباعه. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأمرنا الله تعالى باتباعه، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما ما سواه من الرسل فإننا نتبعهم إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا حكاية لتعبد داود وتهجده في الليل، وكذلك صيامه، من أجل أن نتبعه فيه. أما إذا لم يرد شرعنا بأمر،
النقطة الماضية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نبي الخاتم، فيجب على البشرية كلها بل وعلى الإنس والجن، هذا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي الذي لزم الناس كافة اتباعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل والجن، كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبيائي قبل، ثم ذكر كان النبي يبعثه إلى قومه خاص وبعثه للناس كاف، فمن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من جحد ذلك وكذب بذلك كان كافرا. فإذا من لم يتبع النبي فهو كافر، ومن لم يقم بوجوب، من لم يقل بوجوب النبي، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي الخاتم، وأنه لا يصح شريعة ولا يصح دين ولا اتباع دين سوى دينه، من لم يرى ذلك فإنه كافر. طبعا كل هذا مع توافر شروط الدفاع المانع، من لم يرى ذلك فهو كافر، لأنه قد يكون عنده شبهة ولا دليل يشتبه به فهذا كافر، من لم يعتقد هذا كافر. ولهذا الدعوة إلى تقارب الأديان، وحدة الأديان، وأن الناس مخيرون في اتباع أي دين، دعوة كفرية. من جعل دين الإسلام كدين يهود كدين النصارى وأن الإنسان مخير في ذلك فإنه يكون كافرا تحت دعوة حرية الاعتقاد. في فرق بين حرية اعتقاد الناس أحرف اعتقادهم هذا كفر، وبين إبقاء أو عدم إكراه هؤلاء إذا بذلوا الجزية على ترك دينهم، هذه لا تسمى حرية اعتقاد، هؤلاء وجب عليهم أن الإسلام، لكن الإسلام إذا بذل هؤلاء الجزية فإنه يتركهم على دينهم رجاء ماذا؟ أن يسلموا، لأنه إذا بذلوا الجزية تركنا جهادهم بالسيف إلى جهادهم بالحجة والبيان، فأن يدخلوا إلى الإسلام طوعا أفضل من أن يدخلوا إلى الإسلام كرها. لكن الإسلام لا يعطي أحدا حرية أن يعتقد هذا الدين أو يعتقد غيره، بل من رأى تجويز ذلك فهذا كافر. طيب هذه واحد. الأمر الثاني ما يتعلق بشرائع الأنبياء، شرائع الأنبياء هل هو شرع لنا أم لا؟ من أهل العلم من قال ليس بشرع لنا إلا إذا جاء شرعنا، ومنهم من قال بل هو شرع لنا إلا إذا جاء شرعنا بخلاف، يعني هم يتفقون إن ما ثبت من شرعنا يعمل به، لكن هل الأصل اتباع شريعتهم إلا إذا نفت شريعتنا إياه، ولا الأصل عدم اتباع شريعتهم إلا إذا جاءت شريعتنا بالاتباع؟ عرفتم يا إخوان؟ يبقى الفرق بين السياقين هو عود إلى الأصل. ما الأصل؟ الأصل أن شريعتهم شرع من قبلنا شرع لنا، ده الأصل، إلا إذا نفى شرعنا إياه، ولهذا يكون إذا لم يأتي النص بالنفي فهو شرع لنا، ولا الأصل ليس بشرع لنا إلا إذا جاء شرعنا بإيه؟ بإثباته، وبالتالي إذا لم يأتي شرع بإثباته فهو ليس شرعا لنا. فبيترتب على الخلاف هذه المسألة اعتبار الأصل في هذا أو إيه أو ذاك، على قولين عند العلم، والذي هو قريب وهو الأرجح من جهة الدليل أنه شرع لنا، لأن الله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، ولأن النبي اقتدى بهؤلاء صلى الله عليه وسلم، والأصل أن ما هم عليه هو الاستقامة. إلا إذا ورد شرعنا بماذا؟ بنفيه، وأنه ليس شرعا لنا، ولهذا فهو شرع لنا إلا إذا ورد شرعنا بنفيه. هذا ما تعلق بهذا الأمر. قال الشيخ: والدليل أفضل الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل وكذا، أصبح شرعا لنا في هذه الصورة بماذا؟ بإتيان النبي صلى الله عليه وسلم به على وجه التعبد والاقتداء، فيصبح تعبدا لنا ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. أما إذا
لم يرد شرعنا بالأمر باتباعه، فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بالأمر بخلافه، أو أنه ليس بشرع لنا حتى يرد شرعنا بالأمر باتباعه؟ والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه، لأنه تعالى لما ذكر الأنبياء والرسل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي من سبقه، وقال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهذه آخر سورة وهذه آخر سورة يوسف التي قص الله تعالى علينا قصته مطولة من أجل أن نعتبر بما فيها. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من سورة يوسف فوائد كثيرة في أحكام شرعية في القضاء وغيره، وأخذوا منها العمل بالقرائن عند الحكم، لقوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فقالوا: هذه قرينة، لأنه إذا كان القميص قد من قبل فالرجل هو الذي طلبها فقدت قميصه، وإذا كان من دبر من الخلف فهي التي طلبته وجرت قميصه حتى انقد. فهذه قرينة ثبت بها الحكم، والعلماء اعتمدوا هذه القرينة، وإن كان في السنة ما يدل على الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة. لكن القول الراجح في شرع من قبلنا أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه،
وإلا سقطت الحقوق، فالحقوق إنما تثبت بالبينات، والبينة يا أخواني أعم من إقرار، أعم من شهود. قد يكون عندي إقرار، وهذا طبعا أقر واحد عن نفسي خذا يعمل بإقرار أو شهود، لكن هل تقتصر بينا على هذا فقط؟ لا، في أعم في قرائن، في قرائن. أنا مثلا أرقد وأجري وراء واحد، الواحد هذا أخذ هذا الشماغ والطقيه وأنا حاسر الرأس وأجري وراه وأقول: فلان أخذ، هو يقول: لا، ده بتاعتي، هذه لي. الشيخ عبد الرؤوف مثلا بيجري كده به وأنا وراه، أقول: هذه لي؟ لا، ده لي. لا، تعال شيخ عبد الرؤوف، انت في حياتك ما لبست غترة، انا ما شفتكش اصلا، يعني انت الان معانا بقالك كم سنة شفتكش لابس مثلا شماغ، يعني ممكن يمكن مرة يمكن ولا حاجة، مش من عادتك، ولا انا من عادتي ايه ان ارى بغيرها، لا انت من عادتك ترى بها ولا انا من عادتي ارى بايه بغيرها، فدي قرينة. او انا مثلا مقيم في البيت هذا بقالنا 20 سنة ومحمد بجواري، وبعد 20 سنة جاي محمد يقول: أنا هشام استولى عليه قطعة الأرض وبناها، وهذه ليست له، ودي داري. دارك من 20 سنة لا تطالب بها، وقد كنا أصدقاء وأحباء وما طلبت، حتى إذا اختلفنا جاء بهذا. ومثل مثلا في المرأة اللي بتقول: أنا أرضعت فلانة، ها، كانت تريدها لابنها، البنت هذه، ومحاولات وكذا وكذا، ولكن البنت رغبت في مين؟ في شاب، يبقى ابن مثلا أخو المرأة هذه أو شيء من هذا يعني، فتقول: أنا أرضعت هذا الشاب وتلك إيه الفتاة. طيب أنت من كم سنة ما قلت هذا أبدا؟ لماذا جاء الآن أنك أرضعتي؟ فهذه المرأة تتهم في هذا الأمر، فلا بد أن يعمل بماذا؟ بالقرائن. والسنة قد دلت على هذا أيضا، أيضا يعمل بالحيلة، ممكن يحتال الإنسان ليصل إلى الحق، ليصل إلى الحكم الشرعي، سليمان عليه السلام لما تنازعت المرأتان الولد، هذه تقول لي وهذا يقول لها، وهذه تقول لي، وقد حكم للكبرى به، حكم الكبرى به. فسليمان عليه السلام أراد أن يتثبت الأمر، فماذا قال؟ قال تعالي أنت تنازعين في هذا، أنتما تتنازعان في هذا الولد، طيب إحنا سنقسم الولد بينكم نصفين، نصف نعطيه للكبرى ونصف نعطيه لمن؟ للصغر. فقالت الصغرى هو لها لا تأخذه، لأنها لو أنه ابن الكبرى ما عندها مشكلة نقسم مش مشكلة. فقال هو لك، فقال هو لك، فقال هو لك. ويصل أمر لما هو أبعد من ذلك، خصوصا عند رجال الشرطة ورجال القضاء ورجال النيابة والتحقيقات، من كثرة خبراتهم لهم طرق في استخراج مثل هذه الأشياء، طرق في استخراج. الآن صارت وسائل عديدة، منها الكلب البروسي هذا أيضا بتشمم هذه الأمور. بعضهم يقول نحن نضع يدنا على بطن الواحد نعرف الجاني من الجاني، يعني عندك 5 6 7 قد جيء بهم يعرفون هذا متوتر، يعرفون بعلامات المتوتر، تجد إيه كما يقال يكاد المريب أن يقول خذوني، يعني متوتر له علامات على الوجه مهما أخفاها تظهر. فهذه أمور كلها يعمل بها بقرائن. النبي نفسه لما قال اليهودي هات المال قال أنفقته، قال لا الوقت أقصر من هذا، الوقت إيه أقصر من هذا، يعني واحد عمل جريمة تحت البيت وكذا وانت طلعت وراه لقيته نايم على السرير متغطي ويصدر بقى صوت النائم، يعني انت لسه طالع الان انت لحقت، يعني انت لحقت. ولهذا هناك اتوا بمجرمين ماذا يمشون في الجنائز زغبلون العزاء، يعني قتله ويتقبل عزاء، قتله ويقف في العزاء، هو اللي بياخذ العزاء وهو القاتل اصلا، وراه مع التحقيقات والشرطه والجبادي مع تلك مع كذا يتضح ان اللي بياخذ العزاء هذا ويتقبل عزاء هو مين؟ هو من قتل. وممكن جلس يبكي ويجيب ربما يعني بمخالفات شرعية، ممكن يجيب طين وضع على رأسه، يجيب طين وضع على رأسه وهو القاتل أصلا، وهو القاتل، وهو القاتل. فهذه أمور يعني معروفة. فالبينة، ولهذا ابن القيم يقول البينة ما بان به الحق، ما ثبت، أعم، هذا أعم من إقرار، أعم من شهود، أعم من كذا من كذا إلى آخره. أهل السنة والجماعة يحكمون على الرجل بالبدعة بإيه؟ بالقراء، مخالطته، بطانته، من بطانته؟ القدرية، قالوا قدر، قدر. طيب بمخرج بمدخل، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا منفاته، يعني أنت الآن في الدرس أهو، ها؟ بل ربما أنت تدرس، أنت نفسك تدرس والسنة والبدعة وأهل السنة والبدعة، ثم نراك جالس مع الإخوان، كل من يجمع مع الدين جالس مع الإخوان في محله تمام، والفطور وتضحك وتعمل، أنت إخواني أصلا، والله العظيم لست بإخواني، والله العظيم أنت إخواني، لا والله العظيم لست بإخواني، عموما أنت إخواني، أنت إخوان، أنت مش إخواني، أنت إخوان، أنت إما إخواني بالكرنيه والانضمام للجماعة وعضو، ولا إخواني بالمخالطة. عموما المخالطة تلحقك به حكما، حكما، مش أنت لست مشركا بس ابن مشرك مثلا، خلاص حكما أنت مع أولاد المشركين، مع المشركين، هذا الحد يبدعك، الحد هذا يبدعك. مش لابد من التأكد أنك معتقد فكر الإخوان وأنك تسمع فكر الإخوان، انتبههم. ولهذا دعاية السلفية يحتجون عليكم بهذا ويقولون غلاة التجريح يودعون سلفيين، ليه؟ لأن عنده أن السلفي هذا البيض السلفية متى يبدع؟ يبدع إذا قال أنا إخواني، وإذا كان ينشر فكر الإخوان، يبدع إذا قال أنا تبليغي وينشر فكر التبليغ، إنما يدافع عن الإخوان ليس مبتدعا، إنما يخالط الإخوان والتبليغ والفرق ليس مبتدعا، عنده أن المبتدع ومن المبتدع ومن كان على معتقد الفرقة أو الطائفة. لا، الإلحاقات، الإلحاقات، المجالسة، البطانة، الدفاع، التبني، التبرير، كل هذا يلحق الرجل به. فلهذا أحكام الدنيا عندنا سنلحقك به، عند الله يتولاك. واضح يا إخواننا؟ هذه مسألة بارك الله فيكم واضح. أكثر شبهة يستدل بها هؤلاء، يعني لما تيجي تبدع مثلا، أناس تبنوا الإخوان، وقفوا مع الإخوان مثلا، ويبررون لهؤلاء، دافعون عن سيد قطب، كل هؤلاء يقولون لك ماذا؟ أنا لست قطبيا، أنا لست حزبيا، أنا لست سروريا، أنا لست إخوانيا، أنا لست تبليغيا، ولم أنضم قط في حياتي إلى جماعة، ويعلم الله أنني لم أنضم إلى حزب يوما ما، لكن هؤلاء غلاة، هؤلاء يتهورون في الأحكام. ليه يا أخوان؟ لأن لم يستقر عند هؤلاء أن الرجل يلحق بالرجل بكونه بطانة، بكونه يدافع، بكونه يستضيف، بكونه يدخل ويخرج. ولهذا كان السلف إذا نزل الرجل بلدا يقولون انظروا على من ينزل، ينزل على من. وهذا مستقر في العقول، الله عز وجل في كتابه قرر هذا. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث، في حديث غير. أنا قلت لكم واحد هنا يناضل أنه ليس مبتدعا، بالعكس أنا جاي من عند المشايخ في المملكة وكذا، ونالوا أنت فين؟ وجهك لا للبدع، ظهرك لا للسنة، كيف تكون سلفي؟ بينك وبين أهل السنة أمطار، فوجهك لا للبدع، ظهرك لا للسنة. ويناضل سبحان الله من عدة أيام وإحنا جايين بعد الفجر، وجدناه ماذا؟ بعد الفجر بعد الصلاة وقف الشارع، هو ورجل مبتدع يقول في أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، بلا أحمد، لما يذكر له كلام أحمد في الخروج والهذي، بلا أحمد، بلا زفت، بلا كذا، واقف. وهذا يعلم جيدا أنه يقول ذلك، خلاص أنت منهم، أنت إيه اللي جايب هذا يقف معك؟ لماذا هذا يقف معك؟ إذن أنت منهم، يبقى وجهك لأهل البدع، ظهرك لأهل السنة، إذن أنت من أهل البدع. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. طب أنا ما عرفتش. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وهذا ما قاله أحمد لما قيل له: نرى الرجل من أهل البدع يمشي مع من أهل السنة، يمشي مع الرجل من أهل البدع، أنلحقه به؟ قال: أو تعلم. فعلا ممكن ما يدري عنه، عن حاله، فإن رجع وإلا فألحق به. يبقى إذن يكون له بطانة، أن يكون مخرجه ومدخله كل هذا عنده، أن يدافع عنه، أن يذهب إلى مسجده، أن يستضيف في مسجده ليكون خطيبا، كل هذا يلحق الرجل به. فهذا عند أهل السنة والجماعة قاعدة لا خلاف بينهم فيه. واضح؟ نعم نعم.
كلام شيخ الإسلام. شيخنا
أيوة، من اللي نعم لو كان أسامة بيقول لو كان بيقف معه يعرفه السن. جميل يا أسامة، هذا معروف. أولا أنت بتحذر منه، أنت بتحذر منه، لو ما عرفت أنك تحذر منه، هل أنت وقفت فقلت يا جماعة أنا أحذر منه؟ هذه أمكم صفية. هل أنت اقتصرت أنك وقفت معه تبين له، ولا بطانة يا أسامة؟ بطانة، تفطروا مع بعض، تغدوا مع بعض، تعشوا مع بعض اليوم غدا كذا، أخبرناك يا أسامة، أصلا بدعوه، أدعوه مش اتخذوا بطانة، أدعوه مش اتخذوا ألفة، وإلا الدعوة مبذولة للكفار. كيف لأهل البدع؟ الدعوة ما منها مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أندية المشركين يدعوه، الدعوة ما فيها إشكال أبدا، دعوة ما فيها مشكلة. تدخل تدعو ما في مشكلة. أحد إخوانكم في أسوان بيستشرني يقول إن الأوقاف أحيانا يعطي يودينا مساجد إيه؟ مساجد مثلا في أهلي بيدعوا كذا نخطب الجمعة، هل أذهب؟ إحنا عندنا القاعدة إن المسجد إذا كان معروفا ببدعة وهي قبلة لأهل البدعة إحنا قلنا إيه تكرارا مرارا لا تخطب فيه. طيب وهذا قلنا له أخطب فيه، طب كيف؟ هو الأهل البدعة، هو مسجد إخواني، هو مسجد تبليغي.
هذا في الحضور ليس في من يقوم عليه.
لا
الذي يقوم عليهم
يعني لو انك انت دلوقتي مسجد إخوان تروح تخطب فيه فقط الجمعة مش هتبقى قائم عليه، هل يجوز يا شيخ مجاهد؟
فرق بين الإدارة
نعم ما سمعت يعني يقول الشيخ مجاهد هو مسجد إخواني معرض مسجد إخواني وهم اللي بيقوم عليه الصلاة وكل شيء والأوقاف أرسلا. إحنا من قبل قلنا المسجد معروف بالبدعة لا تخطب فيه ولا تصلي فيه، طب هذا إحنا قلنا له روح. ها أحسنت يا مجاهد أحسنت، لا تخطب فيه أبدا ولا كلمة باستدعائهم هم، هم الذين يدعونك لا ما يجوز، إنما أن يرسلك السلطان إلى هذه المساجد بركة ما شاء الله خير نذهب إليهم رسمي ونخطب فيهم ونبين الحجج ونخطب الحجج عليه، ولأنك بذلك لست محسوبا عليهم باتفاق الناس، ده خطيب أوقاف أرسلوه إلى هذا المسجد معروف، إنما باستدعائهم لا، يبقى مسجد إخواني ويجي الناس مع الدين رايحين يصلي يقول لك ده مثلا هشام البيلة يخطب فيه هشام البيلة ليس بخطيب أوقاف، يبقى هذا يدل على ماذا؟ بطانة، يدل على مولاة، هؤلاء سيقول الناس لو كان هؤلاء أهل بدعة لما خطب عندهم هشام البيلة، إنما أن أرسل أنا من جهة رسمية لهؤلاء ليس باستدعائهم فنعم، ولهذا هم أصلا يكادون يموتون بهذا، يكاد الواحد يموت منهم إذا جاءه خطيب رسمي. أحد إخوانكم من دسوق الشيخ رضا الله يثبتنا على الحق ودوا مسجد هناك في دسوق لحزب النور، طبعا يكاد هؤلاء يموتون، الشيخ رضا بيقيم السنة ويقرر السنة ولا أحد يستطيع أن يتكلم، ويريدون أن يرسلوه إلى أفضل يعني أعظم مسجد عندهم آخر، يعني في مسجد آخر أعظم مسجد عندهم، فهذا لا إشكال، هذا إشكال تروح تقيم الحجة على الناس وتبين المنهج الصحيح تبين المنهج السديد، وهذا ليس من اتخاذ بطانة ولا شيء من هذا ولا تحسب عليهم والناس يعلمون هذا جيدا. أما أنك تذهب باستدعائهم إليك والتعاون الدعوي بينك وبينه وتقول أنا أذهب لأقيم الحجة، لا أنت مقام بك الحجة على التبرير لهم، لأنه سيقال كما قيل لمسلم بن يسار لما وقف عند أشعث لكن رآك رجل فقال ما وقف مسلم بن يسار إلى موقف حق فتقدم فقاتل فقتل. نعم نعم لو واحد ايه ماله مسجد بقى مين مسجد عوام مش هنقدر مش هنقدر نتكلم، لكن مسجدي انا يعني انا هنا في التوحيد راح واحد تبليغي قائم عشان يقول اجلس 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 بس ما نسمح له ابدا ابدا، ولا يأذن ولا يقوم ولا يقوم يوزع في رمضان على الناس مياه ولا عصير، ممنوع ممنوع تبقى ظاهر كده عندنا ممنوع، اما ان يصلي هو عندنا مش هتمنعه مش هتمنعه ان يصلي عندنا تمنعه، احنا عندنا كثير يجي يصلي في رمضان يقول لك أنا جاي وراء أصوات هؤلاء، أصواتهم جميلة وأنا لا أوافقهم على المنهج، بيأتي يقول أصواتهم جميلة. أحدهم لسه من فترة قليلة يقول يا أخي أنا رحت عند الناس دي أصواتها جميلة ما شاء الله وحافظة، ولسه أنا يا دوبك إحنا انتهينا من الصلاة لقيته بيقول الأخ، وطبعا بيحبروها بقى تحبيرات يعني بيحبروها شوي، فلقيت الأخ يقول لي أنت تبع مين؟ قلت له تبع مين إيه؟ أي أنت عن تبع يعني تبع أكون تبع الإخوان ولا تبع مش عارف إيه ولا تبع إيه؟ يا جماعة سبونا يا جماعة سبونا نسمع القرآن، تمام؟ هكذا يقولون. وأحدهم وأنا أقطع أنه كذاب يعني يقول أنا شفت العرس أولادك هذه، وبعدين جيت قلت هذا عرس مين؟ لقيت شيخ كده لحية بيضة وركب سارة حلوة وكلام من فأنا بقول ده عرس مين؟ قال هذا عرس الشيخ. قال له بقى أكيد هيجي بقى الشيخ حسان النهاردة ولا شيخ؟ قال هذا الضلالي هذا هو يعني بيحبر بقى. أنا ما أظن أخي يقول كده على طول مباشرة هذا ما أدري. الحمد لله إخواننا بفضل الله يعرفون كيف يدخلون إلى الناس، ولا لكن الناس يبالغون يعني من أجل هذا الأمر. نعم.
لكن القول الراجح في شرع من قبلنا أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وللرسل عليهم الصلاة والسلام علينا أن نحبهم وأن نعظمهم بما يستحقون وأن نشهد بأنهم في الطبقة.
ومن أنكر رسالة رسول من هؤلاء الرسل أو رسالة أمير من هؤلاء الأنبياء فهو كافر. لا يتم الإيمان إلا بجميع الرسل، فمن كفر برسول واحد كفر بالرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، والتكذيب برسول تكذيب بكل الرسل، ولا يتم الإيمان إلا بالإيمان بكل الرسل. فلو أمنت بكل الرسل إلا لوط عليه السلام، أمنت بكل الرسل إلا اليسع عليه السلام، أمنت بكل الرسل إلا نبيا واحدا، فلا يتم لك الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، أي في الإيمان، في الإيمان. أما في التفضيل فإن الرسل يتفاضلون، أما في الإيمان فلا نفرق بين أحد من رسله. طيب نكتفي بهذا القدر.
في تتم شيخنا.
نعم.
وأن نشهد بأنهم في الطبقة العليا من طبقات أهل الخير
والصلاح. نعم أكمل.
وأن نشهد بأنهم في الطبقة العليا من طبقات أهل الخير والصلاح، كما قال الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم. وفيه فائدة أن الولي لا يعلو النبي، لأنه لا ولي إلا باتباع النبي. كيف يكون وليا بلا نبي؟ لا ولي ولا ولاية إلا باتباع النبي. فكيف يكون الفرع أعلى من الأصل؟ كيف يكون الولي أعلى من النبي وهو لم يكن وليا إلا باتباع النبي؟ كيف يكون الولي أعلى من النبي وهو أصلا لم يكن وليا إلا باتباع النبي؟ فالنبي واحد خير من جميع الأولياء، نبي واحد خير من جميع الأولياء. ولهذا قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول الشيخ هؤلاء أعلى طبق، لأن الصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء ليسوا كذلك إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الشهيد قاتل لتكون كلمة الله العليا، فما يكون شهيدا بعيدا عن نبوة ورسالة. والصالح والصديق، فنبي واحد خير من جميع الأولياء. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني تخريج قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج،
صح؟ مع هذا الخاصة، كل نبي جعله شرعة خاصة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، هذا لو شرعة خاصة هذا لو شرعة خاصة هذا شرعة خاصة وكذا. ولكن الشرعة ينسخ بعضها، فيها ما هو منسوخ وفيها ما هو ناسخ. هذه الشرعة الخاصة هي لهذا النبي في قوم، طب بالنسبة لنا شرعة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه تكون لنا. طيب هذه شرعة من قبلنا شرعة لنا ما لم يأتي النص برد، فلولا أن لنا شرعة خاصة ولو شرعة خاصة ما وضعنا قيدا هو إلا ما لم ترد شرعة برد، معناه أن العمل بالشريعة عندنا. يبقى إذن الباقي هذا إقرار، إذن هذا شرعة من قبلنا داخلة في شرعتنا على هذا القول بالإقرار. تبهتم؟ يعني في عندنا بالنص أن الشرع عندنا يرفع هذا. طيب مثل مكة من السجود في شرعة يوسف عليه السلام، طب والباقي الذي لم يرد شرعنا برده؟ يبقى هذا ماذا نقول؟ ايه؟ من شرعتنا بالإقرار. بالإقرار يبقى هذا من شرعتنا، يبقى عاد الأمر إلى شرعتنا. نعم
شيخنا، سؤال من بعض الإخوة يقول: كيف نجمع بين قول سفيان الثوري عن الربيع بن صبيح ما نعلم عنه إلا لما قالوا لا ما نعلم عنه إلا أنه على السنة قال من بطلته؟ قالوا القدرية قال قدري، وبين قول أحمد في أو تعلمه، فإن سفيان لم يقل أو تعلمه.
نعم، يعني أن أحمد رحمه الله يقول ليه؟ أحمد سئل عن من؟ عن الرجل من ماذا؟ من أهل السنة، الرجل من السنة الخالص، رجل معروف بالسنة، فهذا قال ماذا؟ قال أو تعلم. ليه؟ ثبت كونه من أهل السنة. طب أثر سفيان لما سأل قالوا ما نعلم إلا على السنة، يعني هذا فيما يظهر له، فأراد أن يضع كاشفا في ذلك. فإذا هذا لم يثبت أنه من أهل السنة ولا بخلافها، هم يقولون بما يظهر ما نعلم إلا على السنة، والسنة هذه لا تكون إلا باجتماع الخصال، ولا يكون رجل من السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. فقال من بطانته؟ يبقى إذن ما زال البحث جاريا والتحقيق قائما، هل هو من أهل السنة أم لا؟ أثر أحمد هو من أهل السنة، لكن هنا ما زال التحقيق قائما، هل هو كما تقولون أم لا؟ فقال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري. لأن لو كان أهل السنة كما تقولون ما اتخذ القدرية بطانة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن أحمد سئل عن الرجل من السنة نراه يمشي ولا نراه يتخذ أولا بطانة؟ نراه يمشي، إنما هذا من بطانته؟ يبقى سأل عن الأخص، لم يسأل عن الممشى وإنما سأل عن البطانة. فهذان فريقان بين أثر سفيان الثوري وبين أثر أحمد رحمه الله تعالى. نعم
كلم شيخ الإسلام في التحسين والتقبيح.
نعم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وإذا عرف هذا
والله يا أخواني، يعني أقسم لكم بالله أن الواحد ما جلس مع نفسه نادما مرة ولا لحظة أنه حذر الليل والنهار من هؤلاء المبتدع، ما ندم. شوف رغم الهجوم أن ما عندنا إلا وإلا وإلا جرح وتعديل، لكن الذي ندم على الإنسان كثيرا سبحان الله أنه يترك رجلا من غير تحذير، وأنه لم يسبق التحذير من سنين لعدم معرفته به. يعني إنسان كان يتمنى أن يكون هذا المقام قديم 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 قديم. فالسلفي بحق لا يعاتب نفسه ولا يندم على تحريم البدع، لكن على أنه فاتت لحظة، ولو كان بجهل بحالهم ولو كان بجهل بحالهم. فإن المسلم والعالم والسلفي كما قيل إذا كان يوم القيامة فما من أحد إلا ويندم، المحسن إن لم يزدد إحسانا والمسيء إن لم يستعتب. لكن أن يكون عندك شك في هذا الطريق، أو يأتيك الشيطان يقول يا أخي يعني أنت ما تخاف الله، يعني أنك أنت مثلا قد تكون حضرت يمكن ما تحاسب عليه. هذه وسوسة شيطانية، وسوسة شيطانية. تحاسب على ماذا؟ على مقام عظيم، تحاسب على جهاد، تحاسب على أنك تقوم بحراسة دين الله عز وجل. لكن ممكن تندم أنك فعلت ذلك شهوة، أو فعلت ذلك لغير الله. هذا الذي يندم الإنسان عليه ويحاسب نفسه عليه، إن كان قد فعل ذلك لغير وجه الله عز وجل. نعم.
قال شيخ الإسلام: فالناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. الطرف الواحد قول من يقول بالحسن والقبح، ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات لا سببا لشيء من الصفات.
نعم.
فهذا قول المعتزلة وهو ضعيف، وإذا ضم إلى ذلك قياس الرد
يعني على الشرع كاشف فقط، لكن مرجع ذلك إلى العقل محض. نعم. والشرع كذا، ولدى عنده من الأدلة العقلية قطعية، والأدلة الشرعية ظنية. نعم.
وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه، فقيل: ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق. يترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة وما ذكره في التجويز والتعديل، وهم مشبهة الأفعال.
ولهذا مسألة تحسين وتقبيح مرتبطة بالقدر. نعم.
وما ذكره في التجويز والتعديل وهم مشبهة الأفعال، يشبهون الخالق بالمخلوق.
نعم. القول الثاني:
قال: وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح، فهو قول من يقول إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام، ولا على صفات هي علل للأحكام، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة، لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. ويقولون إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله وينهى عن عبادته وحده.
يجوز وإن لم يقع هذا، هم يقولون لن يقع، بس يجوز. لو الشرع أمر بالشرك يبقى هذا مشروع. العقل ما له دخل، ما تقول الشرك القبيح كيف أمر الله به؟ لا، لو أمر الله به يبقى خلاص. طيب، هل الله يمكن أن يأمر به؟ لا. طيب، فهذا محال أصلا. فيقولون بنفي التعليل وبنفي التحسين والتقبيح اللي بيرجع إلى عقل، العقل يدرك إن القتل، إن الزنا، إن الربا، إن كل هذا مستقبح، والشرع جاء بتحريم هذه الأشياء. فلهذا اجتمع عندنا القاعدة: الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة وراجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم.
ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش، وينهى عن البر والتقوى، والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفا عندهم، ولا المنكر في نفسه منكرا عندهم.
نعم.
بل إذا قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم، وينهاهم عما ينهاهم، ويحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم،
بمحض مشاء وإرادة بس. نعم.
بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث، إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع. وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر. فهذا القول ولوازمه هو أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلفي والفقهاء، مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح.
يعني كان هؤلاء في نفس الأمر، ما للعقل دخل في تحسين وتقبيح في نفس الأمر، إنما عرفناه من قبل الشرع. طب والمعتزلة في نفس الأمر غير معروف من قبل الشرع، إنما من قبل العقل، والشرع جاء فقط يكشف هذا. إذن في نفس الأمر فالتحسين والتقبيح يرجع العقل، في نفس الأمر فالتحسين والتقبيح يرجع الشرع، في نفس الأمر. نعم. وأما أهل السنة عندك يا حماد يا محمد
في تقسيم آخر في موضع آخر. والنوع الثالث
في مختصرات في مختصر نعم، هو اللي الشيخ سام تكلم مواضع عديدة يعني في هذه المسألة.
قال شيخ الإسلام وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع، أحدها أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع هو حسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن، لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك، وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح، فإنهم قالوا إن العبادة يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولا.
انتبهتم؟ هذا أصلا قول الذين يقولون بالعذر بعدم العذر، يقولون هذا مدرك بالعقل فلهذا يكون في النار ولو لم يأتي الرسول، هذا معروف. نعم.
وهذا خلاف النص، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
تمام. يقول هؤلاء قبلها بسطر آخر سطر،
فإنهم قالوا إن العبادة يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولا.
شوف، ولو لم يبعث إليهم رسول. نعم.
وهذا خلاف النص، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. النوع الثاني، إن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا وإذا نهى عن شيء صار قبيحا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع.
بخطاب الشرع، يعني لو أن الله عندهم يأمر بالشرك صار إيه؟ حسنا، وينهى عن التوحيد صار التوحيد قبيحا. قوم لا عقول لهم. طب هذه الأقوال معناها مستهجنة، لما قالوها وهي مصادمة للنصوص الصحيحة والعقول الصريحة، لما قالوها؟ قالوها ترتيبا على مقدمات عقلية عندهم هي الشارع، ولهذا كان لابد من هذه الأقوال حتى تكون أدلة على معتقدهم السابق، فهؤلاء دخلوا على النصوص بمعتقد سابق، فكان لابد من إيجاد هذه المقدمات وهذه الأمور، كان لابد من إيجادها ليستقيم معتقده، فمحال أن نثبت على رؤية للرب عز وجل إلى في جهة العلو، محال، لأنه بهذا يبقى احنا أثبتنا علو الذات ونحن ننفي العلو وننفي الجه، ولهذا نقول يرى بلا لا إلى جه، يرى ولكن لا يرى إلى جه. ليه؟ لو قال يرى إلى جهة يترتب على ذلك ماذا؟ إثبات علو الرب سبحانه وتعالى، وهذا ما ينفون. طيب صفة الكلام عند المعتزلة معطلة، الله ما يتكلم يبقى صفة الكلام معطلة. طيب وعليه، هل القرآن كلام الله؟ مستحيل طبعا، لو قلنا القرآن كلام الله حقيقة تكلم حقيقة يبقى أثبتنا صفة الكلام، وعليه لا يمكن أن يكون القرآن كلام الله حقيقة لأن الأمر يتعلق بإثبات الصفة، صفة الكلام، صفات الكلام، فهذه مقدمات ثابتة عنده، فأتوا بهذه القبائح في الأقوال لتتفق مع معتقدهم بخلاف أهل السنة والجماعة، فإنهم بنوا اعتقادهم على الشرع، ولهذا ما قالوا بخلاف، أما هؤلاء بنوا اعتقادهم على عقولهم ثم نظروا إلى الشرع، ولهذا الاعتقاد سبق الاستدلال. أهل السنة الجماعة عندهم الاستدلال سابق الاعتقاد، فرق كبير جدا 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 جدا. أهل البدع سبق اعتقادهم استدلاله، أهل السنة الجماعة يسبق استدلالهم اعتقادهم، ولهذا فإنهم لا يخرجون عن النصوص في اعتقادهم، ولم يستطع أحد أن يخطئ أهل السنة في مذهبه إليه ولا أن يناقشهم من أقواله، وإنما بما افتراه عليه. فالمعطلة يردون على السنة بماذا؟ بأنهم مجسمة وبأنهم ممثلة وبأنهم يجعلون الله جسما وبأنهم يمثلون الله بخلقه. وبناء عليه نرد عليه، فإن الله ليس بجسم وإن الله لا يماثل خلق. طب هو ثبت أصلا؟ ثبت أن السنة بيقولون هو مجسم، ثبت أنه جسم أو نفوا هذا؟ يبقى إذن يفترون ثم ماذا؟ ثم يردون. إنما أتوا بأقوال أهل السنة وبمعتقدهم ثم ردوا على هذه المعتقدات بإنصاف، أبدا. ابن عبد الوهاب المحارب من 300 سنة، هو ابن عبد الوهاب الحقيقي؟ صوفية القبورية بيحاربون ابن عبد الوهاب من؟ ابن عبد الوهاب الذي لا وجود له أصلا، ابن عبد الوهاب الذي يكفر بلا دليل، هذا غير موجود، ما عندنا ابن عبد الوهاب يكفر بغير دليل. ابن عبد الوهاب الذي يقتل بغير دليل، هذا غير موجود، ما عندنا ابن عبد الوهاب الذي يقتل بغير دليل. يبقى يحاربون ابن عبد الوهاب الموجود في أذهانهم، والذين شوهوا صورته لمن؟ للأمة. يحاربون رجل يكفر بلا دليل، يقتل بلا دليل، لكن يحاربون ابن عبد الوهاب الذي يقول إن كنت لو أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي والجيلاني وعد بنو بيهم، يكفرون ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يحاربون ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي يقول وإنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاد، يكفرون يحاربون ابن تيمية الذي يقول وإن لمن أبعد الناس أن أنسب لمسلم كفرا أو فسقا أو كذا إلا بدليل، يحاربون هذا، يأتون بالأهل الأقوال ثم يحاربون، أبدا. إنما يحاربون رجلا نحتوه في أذنهم وقدموه على منابرهم ودرسوه في جامعاتهم، فصار هو المحارب. كتب موجودة، الفكر الوهابي والرد على الفكر الوهابي، هؤلاء الوهابية، هؤلاء الوهابي، هؤلاء كذا الذين يقولون بأن الله عز وجل جسم وبأن الله سبحانه وتعالى يجيء ويذهب كذا كما يجيء الإنسان، هذا يقول أهل السنة؟ هل هذا يقول أهل السنة؟ مثل ما يرد عليكم هؤلاء الذين يجعلون من الحاكم نصف إله، هؤلاء العملاء الذين يرون أن الحاكم يزني من جماعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك. طب ضرب ظهرك وأخذ مالك، نعم، طب وانتهك عرضك، ده منين ده؟ منين جيبه ده؟ في جماعة بتقول وانتهك عرضك ديت؟ ده المستقبح اللي يستقبحون في عالك. فأهل الباطل لا يمكن أن يحاربوا أهل السنة إلا بالافتراء عليهم ثم يحاربون الافتراء. إنما الحقيقة لا يقوون أصلا، لا يقوون. ولهذا لما أحد الطلبة قال في مسجدي مقطع، يعني لو الحاكم شرب خمر نصف ساعة على الشاشة أو زنى على الشاشة أو كذا فإننا نخرج عليه، طبعا هو كلام حق كتقعيد، هو كلام حق فعلا، حاكم زنى سرق قتل كذا 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 كل هذا، وهو لا يدري ان المقطع بقى ياخذه وتلقفه من هؤلاء طبعا فاخذوا. طب لا، هل هم يناقشون المعتقد؟ لا، يناقشون ايه؟ شوفوا ده بيجوزوا الحاكم يزنى على الشاشه، ده بيجوزوا الحاكم كذا كذا كذا، فهم يحاربون ماذا؟ يحاربون معتقدا، يحاربون شيئا في عقولهم. فليس ابن عبد الوهاب المحارب من 300 سنة وابن عبد الوهاب الحقيقي، وليس ابن تيمية المحارب من 700 سنة هو ابن تيمية الحقيقي، وليس مذهب السلف المحارب هو مذهب السلف الحقيقي. لا يقوون. هل يقولون عن منابر الصوفية؟ يقولون إن هؤلاء يقولون بأننا نحب أهل البيت وأن لهم حقا عظيما على الأمة، إذ هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بالمكانة ما جاءت به النصوص. ولقد كان بين آل البيت وبين الصحابة ما بينهم من المودة، وهذا عمر رضي الله عنه يتزوج من آل البيت، وهذا علي رضي الله عنه يقول كيت وكيت، ولكننا لا نعبدهم فلندعوهم مع الله سبحانه وتعالى. ففرق بين محبتهم وبين عبادتهم، إذ عبادتهم شرك بالله عز وجل. سمعتم صوفي يشرح عن المنهج الوهابي المزعوم هذا الكلام؟ سيقول الناس يا أخوان لو سمعوا هذا الكلام سيقول الناس إيه؟ أين هؤلاء القوم؟ فين هؤلاء القوم؟ هؤلاء القوم هم الراشدون، هؤلاء القوم المهديون، أما أنتم تقولون بعبادته. حتى الشرك لا يستطيعون تبني بتجويزه، يسمونه بغير اسمه، وهو محبة الصالحين. نحب آل البيت، آل البيت الذين هم كرامات. فيقوم الوهابية يقولون لا لا تفعل، لا كذا لا كذا، هؤلاء جفاة مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل البدع والأهواء لهم أمران، الأمر الأول أنهم يعتقدون قبل الاستدلال، الأمر الثاني أن حربهم لأهل السنة إنما يحرب افتراء، ليست حربا حقيقية، يأتون بكلام أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والحمد لله فاستدلالهم يسبق الاعتقاد، واحد. اثنين، أهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليه، لأنهم ليسوا في حاجة إلى الافتراء. نعم.
والنوع الثالث أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه، أي ولا يكون المراد فعل المأمور به، كما أمر إبراهيم، أمر إبراهيم بذبح ابنه فلما أسلم وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح، وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى.
ده المقصود من الأمر، ليس يعني تشريعا عاما، إنما ابتلاء إبراهيم بهذا الأمر، ولهذا ما تم وفيه النسخ قبل الحكم. نعم، الفعل. نعم.
وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة، فلما أجاب الأعمى قال الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فرضي عنك وسخط على صاحبيك. فالحكمة منشأها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به، وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة.
الحكمة من نفس الأمر لا المأمور به. المأمور به في حكمة تحسين والتقوى، يقوم عليك العقل والشرع وكذا، لكن قد يقول قائل لا ايه الحكمة، يعني الله يأمر بذبح الولد، أليس هذا شيخ يعني أمر يعني مستقبح ذبح الولد؟ نقول أنت عاينت المأمور ولم تعاين الأمر، إنما كانت الالتفاتة هذه لأنك وقفت مع ماذا؟ مع المأمور وهو ذبح الولد، فلم يستوعب عقل. إنما لو وقفت مع إيه؟ مع الأمر لاختلف الحكم. ولهذا نحن نأخذ بقصة إبراهيم عليه السلام من جهة ماذا؟ إن هذا لهو البلاء العظيم المبين، وفديناه بذبح عظيم. نحن نقف في هذه القصة مع الأمر، مع الأمر، والحكمة تعود إلى هذا أن الله أمر بهذا ابتلاء. ولهذا نقول إبراهيم عليه السلام له المقام العظيم، كيف أن الله عز وجل أمر بهذا ومع ذلك قال سبحانه وتعالى فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل وتله الجبين ونادينه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. نعم.
فالحكمة منشأها من نفس الأمر.
إذن الأمر هذا يعود إلى التحسين، كما قلنا التحسين والتقبيح العقليين أو التحسين والتقبيح بصفة عامة. عند المعتزلة رأوا أن نفس التحسين والتقبيح يعود إلى العقل، وإنما الشارع يكشف فقط، فلا دخل للشارع في التحسين والتقبيح. وعند الأشاعرة أن التحسين والتقبيح يرجع إلى نفس الشارع لا إلى نفس الأمر، فنفس الأمر وكذا مرجوع إلى الشارع لا إلى العقل. فجائز عندهم أن الله يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، جائز عندهم، وإن كان هذا ما يقع لكن جائز عنده، لأن منشأ ذلك هو الشر. أهل السنة والجماعة قالوا لا، أهل السنة والجماعة قالوا الأمر رجع إلى عقل وإلى شرع، لكن ما يتعلق بالثواب والعقاب والتكليف والتشريع وغير ذلك، إنما مضاره على الشرع وليس مضاره على ماذا؟ العقل. لا يأمر ولا ينام ولا يثيب ولا يعاقب ولا يحدد ثوابا ولا عقابا، وإنما كل ذلك مرجعه إلى ماذا؟ إلى الشرع. ولهذا الذين لا يعذرون بالجهل لكون الشرك مستقبحا في العقول والنفوس، هو مستقبح وبالتالي لا يلزم الرسول، فلو ما جاءت دعوة الرسول فإنه مشرك ويكون في النار، كالذين حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم في النار قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. نقول هذا فهم المغلوط، وهو نفس هذا الذي عليه المعتزلة. المنزع واحد، فإن الشرك الذي حد والتوحيد الذي حد والأحكام التي تعلقت على التوحيد والشرك والثواب والعقاب، كل هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى الشرع. من هنا تترتب الأحكام. وإن كان الشرك يستقبح في العقول، نعم، لكن ما يتعلق بالثواب والعقاب والأحكام وغير ذلك مرده إلى ماذا؟ إلى الشرع وإلى الحجة الرسالية. ولهذا الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولو كان الأمر كذلك لاكتفي بالعقل فقط في إدخال الناس الجنة والنار، لكون هذا مستقبح ولكون هذا غير مستقبح وكذا وكذا إلى آخره. فهل من زنى قبل الإسلام يعاقب ولكون العقل يرفض ذلك؟ وهل من أكل ربا وهل 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 إلى آخره؟ الربا بعدما شرع الله عز وجل في آخر العهد المدني شرع تحريم الربا، تبوا الربا قبل. طيب الخمر لم تكن قد حرمت إلى العام الخامس السادس ثم حرمت، تبوا قبل، مع أن الخمر مستقبح في العقل ومع أن الربا مستقبح في العقل، لكن عرفت الحدود والأحكام بماذا؟ بهذا الأمر. ولهذا نقول ما يتعلق بإدراك الحسن القبح شيء، وما يتعلق بترتيب الثواب والعقاب والتشريع في المفردات وكذا شيء آخر. قد كانوا يحلفون بالآباء فجاء الشرع فنهى. طب قبل ذلك يبقى هذه مسألة مهمة جدا، المنطلق هذا. أيضا استثناء من يرى من لا يرى، ولهذا أنت لا تجد استدلال العلماء حتى الذين لا يعذرون استدلالهم بهذه الأشياء، إنما الاستدلال بالمتوسعين في هذه المسألة ممن لا يعذر، يتحكم من أصول المعتزلة. كذلك أيضا كونهم يستثنون الشرك كأصل من أصول في باب الموانع فيما يتعلق بالجهل، ويقولون نحن نرى العذر بالجهل في جميع مسائل الدين إلا ما تعلق بأصل وهو الشرك، فالجهل يعتبر فيه، هو نفس منزع المعتزلة لما قالوا بالتفريق بين الأصول والفروع، أصول لا يعذر فيها الإنسان، فروع يعذر فيها الإنسان. فهؤلاء كما خص المعتزلة أصولا من فروع، هؤلاء خصوا أصلا من أصول، فعلى هذا الضرب صار في هذا التقعيد. فتجد منزعا فيما يتعلق بالعقل والميثاق وكذا متقاربا جدا ومتشابها مع أصول المعتزلة في هذا الأمر، أصول المعتزلة في هذا الأمر. ولهذا نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن جعل باب دون باب فيما يتعلق بالإعذار أصول فروع كذا، هذا منهج المعتزلة. وكذلك أيضا نقول جعل أصل دون أصل من استثناء في الموانع، هذا ليس أصل على السنة، بل الأمة متفقة على خلاف هذا. الأمة متفقة على أن التفريق بين النوع والمعين، بين توافر الشروط وانتفاء الموانع، الشرط العلم، المانع الجهل، الشرط الذكر، المانع النسيان، الشرط الاختيار، المانع الإكراه، الشرط القصد، المانع الخطأ، كل هذه أنها تسقط على جميع المسائل ولا يستثنى منها شيء. ومن استثنى الشرك فليأتي بدليل. ولهذا نقول بأن هذه المسألة، مسألة الإعذار، نقول بأنها مسألة إجماعية. هذا الذي نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى به، إجماعية من جهة انتبههم، يعني هل إحنا عندنا نقل يسمى كذا والإعذار بالجهل وكذا، هذا ليس باللازم اللفظ، ليس باللازم السياق، لكن باللازم القاعدة وهي أن هذه المسألة مرتبطة بقاعدة إسقاط الحكم على المعين المسلم الجهل بمعنى عدم المعرفة وليس الجهل بمعنى الإعراض، المسلم والجهل بمعنى عدم المعرفة في باب الشرك وغيره، هذه المسألة متفق عليها بين أهل العلم أن قاعدة استحقاق المعين للوصف مترتبة على واحد أن الوصف شرك أو كفر أو غير ذلك، اثنين أن المعين لا يستحق الوصف إلا بتوافر الشروط ارتفاع الموانع، الشروط التي ذكرناها والموانع التي ذكرناها وهم يعتقدونها معنا، هم يعتقدونها لكن عندهم مسألة. إذن حدد الخلاف، لما تأتي تناقش أي شيخ حدد مناط الخلاف عشان لا تتكلم كثيرا، حدد مناط الخلاف وانطلق من قاعدة التفريق بنوع ما. فضلت الشيخ بالنسبة للمسلم إذا أتى ناقد من النواقض هل نسقط الحكم عليه مشروطا ولا لابد من توافر شروط ارتفاع الموانع؟ هترى الدنيا كلها جميع الدنيا كل عالم سلف على وجه الأرض هيجيبك بإيه؟ ها؟ هيجيبك بإيه؟ هل إذا أتى الإنسان ناقضا نسقط الناقض عليه ولا ماذا نصنع؟ هيجيبك بإيه؟ قاعدة إيه؟ توافر شروط ارتفاع الموانع. ما في مسلم سلفي سني فضلا عن عالم. طيب إذن الشرك يخضع القاعدة؟ لا. ليه؟ الشرك لا يخضع للقاعدة فلا عذر فيه بالجهل لأنه ظاهر بس، ده محل الخلاف. واضح؟ اجمع كل هذا في نقطة واحدة تبدأها بقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. من الذي قال ذلك من أهل العلم؟ الذي قال كثر، قال الشيخ ابن باز. نقول لك من الذي قال؟ القاعدة دي أقدم من ابن باز، القاعدة دي مع النصوص، القاعدة دي مع الصحابة، القاعدة دي مع التابعين، القاعدة دي مع تابعي التابعين. عرفت مورد الإجماع؟ عرفت مورد الإجماع؟ إذن مورد الإجماع يا هشام لما بنقول المسألة دي مجمع عليه، لما تيجي تبحث، ولكن الإحذار بالجهل في الشرك فين الإجماع؟ هات له واحد كده يقول كده. مورد الإجماع إيه؟ نحن بنناقش، لابد يكون النقاش، لازم ناخد وندي ونبين ونقلب المسألة بجميع أوجهها وسياقاتها. ها؟ مورد الإجماع إيه؟ لا أنا عاوز مدخل قوي، عايز مدخل له هيبة، حيث ما تخليه قدسية، حيث ما تخليه اعتبار، ما تخلي علمي قوي. ها؟ نقول الإجماع إجماع منعقد من جميع الأطراف على أن المسلم إذا أتى ناقضا من النواقض فلا يسقط الناقض عليه إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع، ومن أجل هذا فرقوا بين النوع والمعين. قاعدة تفريق من نوع معين دي قاعدة من قواعد الإسلام الكلية، دي من الشعارات عند أهل السنة التي افترقوا بها عن الخوارج والمعتزلة. قاعدة إيه عوض؟ أه؟ ما تلاقيش حد بيقول في التفريق من نوع المعين إلى أهل السنة والجماعة نوع والمعين، هذه قاعدة ذهبية، ده المنطلق، ده العنوان. عشان ندخل أهو هندخل على مسألة الجهل كمانع في باب، مانع الجهل في باب، ولهم ما يرون مانع الإكراه إلا بعض الطلبة أيضا منهم لا يرى الإكراه في الشرك، يرى الإكراه في الكفر لكن لا يرى الإكراه في الشرك. والله الكتاب أنا اطلعت عليه، أحد طلبة ابن باز رحمة الله عليه أعرفه جيدا، أنا أعرف هذا الطالب شخصيا، يفرق بين الشرك والكفر، ولذا حصل عدم اتزان في مناقشة المسألة كثيرة جدا، وناقشوها بأصول معتزلة طبعا ليس كعلماءنا الحمد لله، حتى علماءنا النظر في كلامين يرى أنه بيعتبروا الجهل، لكن مناط الجهل غير متحقق. اللي بيرى من مشايخنا أيضا أنه لا عذر بالجهل، يرى أن الحجة بلغت لأنهم متفقون على أن العبد لابد من قيام حجة عليه. قال تعالى انذركم من بلغ، لابد من بلاغ دعوة. وما لقيه الاشكالية مع مشايخنا، من قال عن يعني مشايخنا ده ان الحجة بلغت، يبقى فرق بين بلاغ عام الرسول جاء بالبلاغ، وبين البلاغ الخاص لأحمد وعبد المتعال وعبد اللطيف. فسحبوا هذا على ذاك، قالوا عبد اللطيف في مصر عبد اللطيف قامت الحجة عليه، وقالوا أحمد في المملكة قامت الحجة عليه. ليه؟ وجود علم، وجود علماء، وجود كذا. يبقى هما بيعتبروا البلاغ ولا بيعتبرون بلاغ؟ ولازم حجة ولا مش لازم حجة؟ ولازم الحجة تبلغ ولا ما تبلغ؟ لازم، لكنها بلغ. يبقى ده حدد بارك الله فيك المسألة، عشان تبقى أنت وأنت بتناقش لا تتعب كثيرا ولا تأخذ وقتا طويلا. افصل العلماء عن العيال دي، علماء ما تحطهمش مع العيال دي. العيال دي بيعملوا بقى زي الرضوان دي، يناقش بعقل. وقت الجد يقول لك هات لي اسم اللي جبته بدون دليل. خلي بالك، كن واعيا، الرضواني يستحدث قواعد، وانت تيجي تناقش في القواعد بيهرب، ما بيقدرش يتبناه، بيهرب الى ايه؟ هات لي اسم ليس عليه دليل. نفس المسألة، الاولاد دول والناس دول تيجي تناقش ابن باز لا يعذر، انا زي ابن باز. لا، انت مش زي ابن باز خالص، انت مش زي ابن باز. انت بترى ان الجهل اللي ده مانع، وبترى ان لابد من بلاغ حجة، وبترى ان الحجة هي حجة رسالية، وبترى كذا 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 كذا. لكن المسألة انه اهل مصر بلغتهم، اهل المملكة بلغتهم، فبتعمم الحكم. انما فهد وفيصل وكذا لم تبلغوا او بلغت، ما هو ده المناط. وعشان كده احنا بنقول نوع وعين. العين فهد، فيصل، سعود، محمد، ابراهيم، علي، الخوارج كلاب النار، لكن محمد الخارجي، لكن علي الخارجي، هو ده اصل القاعده. ما يصلح، الحجه قامت على اهل مصر، عندهم علمائهم. طب ما الحجه قامت على اهل المدينه، عندهم رسولهم، والصحابه هم العلماء، افراد الامه علماء. يبقى اذا المنطلق حتى تختصر ويتبين لك وجه القول بالاجماع في المساله، وجه القول بالاجماع في المساله ما هو؟ قول يا اسطى. ما معنى قاعده التفريق بالنوع المعين؟ اي حكم، البدعه ولا الفسق والمكفر؟ شوف احنا بنناقش اهو، بنناقش اهو مناقشه حيه على البث المباشر. الحكم في الكفر ولا في البدعه ولا في الفسق؟ الحكم شرك او كفر، بدعه، فسق، لابد من التفريق بنوع معين. طيب النوع يلزم له شرط، وهو النوع الوصف يلزم له شرط، وهو محمد، وجود الدليل، اوعى حد يسرح، وجود الدليل على ان هذا الوصف كفر، شرك، بدعه، معصيه، بالدليل الشرعي الصحيح. طب اثنين، المعين معناه استحقاق المعين لاسقاط الوصف، شرك، بدعه، فسق عليه. هذا بمجرد الفعل، بمجرد القول، ولا باستيفاء شروط وانتفاء موانع؟ الحكم على المعين بنسقطه عليه بمجرد الوصف ده، حصول الوصف، حصول القول، حصول الفعل، ولا مع حصول الوصف الذي دل عليه دليل لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ هل بنسقط مباشرة ولا بد من الاستفاء؟ من الاستفاء. طيب هل ما هي الشروط وما هي الموانع التي لابد أن تستوفى في هذه المسألة؟ من الشروط العلم وضده، من الشروط القصد الاختيار وضده الإكراه، من الشروط القصد وضده الخطأ. القصد ضد الخطأ ده مهم جدا. مش ليه؟ القصد ضد الخطأ يعني أراد أن يقول اللهم أنت ربي فقال اللهم أنت عبد أخطأ، مش قصد الكفر، فقد يقول الكفر وهو لا يقصده، ده لا يعتبر. ولا احنا قلنا القصد، عرف القصد المراد منه ايه؟ المنافي للخاطئ، أراد أن يقول كذا فقال كذا. إنما ما يلزمش قصد الكفر من قول الكفر. واحد يسب الله ولكن مش قاصد، يعني مش قاصد، ده أنا كده بعمل كده يعني من باب إيه، يعني المزاح معاه، فده لا يعتبر. طيب ومن ذلك مثلا الذكر المنافي نسيان. طب كويس، بعد ذلك هل قاعدة استفاء الشروط في المنع تختص بأمر من الأوصاف كفر بدعة معصية دون شيء؟ دخلنا بقى المنطقة العنق الزجاج. لا ولا آه في فوارق. لا طب وقع في شرك يلزمني كده فعلا، جزاك الله خير، انا رجل احترم مناقشتي ورجل احترم علمي، جزاك الله خير، فعلا ما في دليل على هذا، ما عندي دليل على هذا. نعم في فرق. في اي مسألة؟ في الشرك الاكبر. ما في مسألة اخرى؟ لا. حتى ولا الكفر؟ لا. ليه؟ لكوني ظاهرا. طب انت مناقض الان، الكفر ظاهر برضه، الله لا يعبد معه غيره، والله يتكلم، والله يسمع، الله يبصر، فالباب واحد الظهور. لا ولكن طيب حتى لا نطيل الكلام، أحد من أهل العلم استثنى الشرك في مسألة التفريق بين النوع والمعين كمانع من موانع إسقاط الحكم على المعين. من هنا يبدأ إبراز قول المعاصرين، وإذا برزت لك في مسألة قديمة في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة قول المعاصرين فقط للمعاصر بعض المعاصر فقط، فاعلم أنها مردود، لأنه إيراد قول بعد إجماع. يبقى هذه المسألة مسألة مجمع عليها ولا مختلف فيها؟ مجمع عليها ومختلف فيها. مجمع عليها ما وجه الإجماع؟ هات لي نص الإجماع. ها؟ ده مش دليله مسألة جزئية، ده دليله أصل، ده دليله بوابة الأولى، ده بوابة كبرى. دليل هذا بوابة كبرى، ده مش دليله مثلا مسألة جزئية احنا بنقول نزول على ركبتين ولا على اليدين، عليه إجماع ولا معلوش إجماع، أو لا لا لا، أو ترك الوضوء من مسة النار، ولا احنا بنتكلم في هذه، ده احنا بنتكلم في صفة الدين، ده احنا بنتكلم في صفة الشريعة، ده احنا بنتكلم في ميزة أهل السنة التي تختص بها، حتى نعلم أن أهل السنة من أبعد الناس عن أن ينسبوا لمسلم كفرا أو فسقا أو بدعة دون توافر شروط في المنع. ولهذا لا يصح أن نقف فنقول إن أهل السنة جماعة أبعد الناس من أن ينسبوا لمسلم كفرا أو بدعة أو فسقا، ونقف. يبقى أنت منحرف. ليه؟ هو ما في كفر في القرآن والسنة؟ ليه هو ما في بدعة في القرآن والسنة؟ ليه هو ما في فسق في القرآن والسنة؟ وما في احد يكفر ولا يبدع ولا يفسق؟ يبقى لابد ان تضيف قاعده ايه؟ تتمه القاعده دون توافر شروط انتفاء المعين. واضح يا اخواني؟ يبقى اذا دليل الإجماع، الإجماع على قاعدة وجوب استفاء الشروط وانتفاء الموانع قبل إسقاط الحكم على المعين والتفريق بين النوع والمعين، اللي من داخله شرط اسمه العلم ومنع اسمه الجهل في باب من الأبواب وهو الشرك، لأن ده من مناط بس. طيب هيتفق بقى على هذا الإجماع؟ الحمد لله. بقي بقى اللي هي مسألة بقى إن أهل مصر، موجود القرآن وموجود السنة وبيقرأ في المساجد، إن أهل المملكة، إن أهل أمريكا لسه بلاد كفر، إن أهل بريطانيا، العلم منتشر موجود عندهم، العلماء محطات القرآن موجودة، القرآن بيقرأه، أبلد البليد بيقرأ في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به، أبلد البلد كله عارف، في شرك ما يعرفه أحد؟ في شرك ما يعرفه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وظنوا أن هذا هو الحد الذي تلزم به الحج، كلمة شرك ليس مفردات الشرك، ليس العلم التفصيلي به، إنما كلمة شرك مش موجودة، وده مشرك بقى خلاص، في حد ما يجهل، في حد يجهل شرك، أي واحد بيقرأ القرآن بيعرف شرك، أي واحد بيقرأ القرآن يلاقي الشرك. فهل اللي يلزم يا أحمد يا رشاد إن يقرأ كلمة الشرك؟ القرآن مليء بالشرك، والقرآن مليء بالنهي عن الشرك وعقوبة المشرك إنه في النار، بهذا تقوم الحج. أنقض هذا القول قبولا أو رد؟ نعم، لماذا؟ أليست المسألة مسألة الشرك؟ أيوة. ويكون على التوحيد، كيف تثبت التوحيد مع وجود شرك؟ كيف هذا؟ أنت داود بن جرجيس، نعم، بس كده ما عرفش الشرك، كيف تثبت انه عارف الشرك واجتنبه؟ يعني كيف تثبت انه عارف الشرك واجتنبه؟ اصلح الذي معه وانتهى عن الشرك في هذا، لاعبد سوى الله، ترى لاعبد اصناما، ترك ما عليه من وثنيات ولجأ الى الله عز وجل وكذا، لكن خفي عليه ماذا؟ ان هذه الصوره صوره شركيه. الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كانوا على التوحيد ولا على الشرك؟ توحيد، وانتقلوا توحيد الشرك وهم عرب أقحاح. احنا نختبر الصحابة في لغتهم ولا تؤخذ اللغة من منطقهم؟ طب أمال لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط لا يدرون أن هذه الصورة تقع، هذه المفردة. من هنا العلم الذي هو من شروط الرياضة، ها، العلم الإجمالي التفصيلي قد يغيب عن الإنسان شيء من هذا. يبقى إذن حينما نسمع بعض أهل العلم يقول القرآن مليء بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وكل يفهم، نقول هذه المفردة هذا كلام مع ناقد خاص من النواقد، ومن هنا يقول ابن عبد الوهاب في ذات أنواط أن المسلم المجتهد العالم قد يقع في أنواع من الشرك ولا يدري، تحتها أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبي مسعيد تنبأ أنه لا يكفر. الثالثة اللي تحتها أنه وإن لم يكفر أفاد التغليظ الشديد، أو كما قال رحمه الله. يبقى رقم واحد ما في دليل على استثناء الشرك، رقم اثنين ما في قول عالم على استثناء الشرك. استثناء الشرك من ايه؟ من قاعدة انتفاء الموانع، توفر شروط انتفاء الموانع، في باب مانع الجهل، مانع الجهل في باب الشرك من قاعدة توفر شروط انتفاء المال. وبالتالي تبقى بقى مسألة أصولية بسيطة، وهي هل خلاف بعد إجماع يعتد به؟ هل إرادة الخلاف بعد إجماع يعتد به؟ الجواب، وإن كان الأصولين كلام طول في هذا، إلا أنه لا اختلاف بعد إجماع ولا إجماع بعد اختلاف، لأنه لو صح خلاف بعد إجماع لوجب القول بأن الأمة يمكن أن تجتمع على خطأ. واحد يقول لا، بس هو الخلاف بعد إجماع، إجماع الأمة على قول من قولين، أنا ممكن أكون معك لو أنه خلاف في قول ثالث لم يسبق، إنما ما يجمعوا على قول من قولين يبقى ما خلفوش الأمة، يبقى القول ده كان معروف عند الأمة. هل هذا صحيح؟ نقول كان معروف عند الأمة إيه؟ أنه يترك عند الفريق الآخر ولا يعمل به، وأنه ما يجوز العمل به. فكون القول قول من قولين، قول من قولين لا يصحح، لأن الحق هو الإجماع وليس الحق هو الخلاف. فمعنى ذلك أن الحق وهو الإجماع غاب عن الأم. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. فهذه مسألة مهمة، هل مسألة العذر بالجهل إجماع أو مسألة خلاف؟ طبعا أنا عارف هتقول لي العلماء كثير أورد الخلاف. إحنا الآن طلبت علم، بمعنى أن هذه أبحاث خاصة، هذه مش فتاوى، مش أنا الآن بأستفتى هذه المسألة كذا فبأعطي فتوى. إحنا بنقرر عبر أصول وقواعد أهل العلم في ذلك. فكما أورد هذا خلافا، أورد آخرون إجماعا على العذر، وأورد آخرون إجماعا على عدم العذر. فهناك من أورد الإجماع على العذر، هناك من أورد الإجماع على عدم العذر، وهناك من أورد الخلاف. والمسألة بحثها إنما بحث علمي يحقق كأي مسألة يقع فيها نزاع. يبقى منطلق المسألة ما هو؟ ليس أن تأتي بنقل وأنا أتي بنقل، منطلق المسألة من إرجاعها إلى أصلها. فإن أرجعناها إلى أصلها، متعلق البحث هو، متعلق البحث هو ماذا؟ مسألة التفريق بين النوع المعين. ولذلك الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن الحسن لما جي وضع مسائل الكفر إيمان، قضايا الكفر إيمان، هذه رسالة احنا شرحناها، كان من القواعد الأولية اللي وضعها قاعدة التفريق بالنوع المعين. هذا واحد. اثنين، قاعدة الأوصاف، الكفر والظلم والفسق والنفاق والشرك والتفريق بين الأكبر منه والأصغر. كأنه يريد أن يقول لك واحد، قف مع الوصف محققا إياه، هل هو شرك أكبر أو أصغر، كفر أصغر أكبر، لأنه يترتب عليه الحكم بعد ذلك، إنك تخرج من الملة أو تخرج من سنة أو تخرج من توحيد خالص إلى ما يشوب وكذا. اثنين، تفريق بنوع معين اللي هو إسقاط الحكم على الإيمان. مسائل النواقض ومسائل الإيمان والكفر لابد من بحث أمرين فيهما، ومن لم يحط بهما علما لا يحل أن يتكلم هذه المسألة. المسألة الأولى الأوصاف، الأوصاف، والأوصاف عندنا في الشريعة منقسمة، الكفر منقسم والشرك منقسم والنفاق منقسم والظلم منقسم والفسق منقسم. لابد من تحديد ماهية كل قسم. من قال أخي كافر فقد باء بها أحدهم. فإن كان كما قال وإلا حارت عليه أو رجعت عليه، رجع عليه إيه؟ الكفر، أي كفر. يبقى لابد من هذا الأمر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. حديث ابن مسعود في الصحيحين: يا رسول الله أينا لم يظلم؟ حتى العرب الأقحاح. ليه؟ لأن البحث بينتقل من كونه لغوي إلى كونه شرعي. أينا لم يظلم؟ هنا جاء البحث الشرعي الخاص، ألا وهو ليس كما تقولون، وإنما كما قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك ظلم عظيم. يا فيه ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالص، آية منافقة ثلاث، أربع من كنا فيه كان منافقا خالص. شوف كان منافقا خالص، يعني ظاهر السياق إن يا أخوان هيخرج من الملة بقى خالص، ومن كانت فيه خاصة هنا كانت فيه خاصة من النفاق هتدعاه. لكن دلت الأدلة على أنه ليس منافقا النفاق الذي يخرج من الملة، إنما نفاق دون النفاق. ويبقى كلمة خالصا متعلقة بالنفاق العملي، أي كان على خصال المنافقين حذو القدة بالقدة من جهة عملهم لا من جهة اعتقادهم. يبقى مبحثان مهمان في قضايا الكفر والإيمان. ومن أجل هذا لما نيجي لمدرسة الإسكندرية اللي أكثرت دراسة هذه القضايا، ومدخل الحكم عندهم هذه القضايا، ومدخل الدار وغير ذلك، لابد من قاعدتين في هذا الموضوع تستوفيان دراسة ويرجع فيهما إلى معتقد أهل السنة. القضية الأولى هشام المتعلقة بالأوصاف، القضية الثانية اسقاط الحكم عنه، اللي هي ذراعان لقاعدة التفريق بالنوع المعين، لتصبح قاعدة تفريق بالنوع المعين القاعدة الأم في هذا الباب، والقيمة عند أدنى طلبة العلم السلفيين على فرق بين الوصف والنوع وبين المعين، وأن وجود قول الشرك أو الكفر أو فعل الشرك أو الكفر، وجود هذا ليس وحده يسقط بالحكم على المعين، بل لابد من قاعدة ماذا؟ استحقاق المعين لهذا الوصف. فوضع العلماء شروطا وموانع لابد منها، واستثناء مانع من الموانع أو ناقض من النواقض يحتاج إلى دليل وقول إمام. فإن لم يأتي بهذا ولا ذاك فالقاعدة المجمع عليها باقي. عرفتم وجه الإجماع إخواني بارك فيكم؟ عرفتموه ولا لا؟ يبقى هذه مسألة قبل أن تقول من اللي قال او من اللي ما قال. او شيخ اسمع المقطع ده، الشيخ الفوزان بيقول ايه؟ اسمع المقطع ده، تعال اسمع المقطع ده، شوف الشيخ العبد اسمع المقطع ده، انت معك مقطع وانا معي مقطعين، انت معك ثلاثة وانا معي خمسة. لا، المسألة ليست سهلة. ليه؟ اقول لك ليه. لان انت طلعت عذر اسمه الجهل، منع اسمه الجهل، معصية اسمها الجهل، ونقد اسمه الجهل، صح؟ وقلت ده بيستثنى من قاعدة الموانع وتوافر الشروط، صح؟ صح. خرج قوم فاستثنوا الحكم، فعندهم ان الحد الادنى للاسلام الحكم ما انزل الله، هذا لا يعذر فيه بالجهل. هل أنت أسعد منه بالدليل؟ بما تناقشه أحمد هتقول له إيه؟ قوم قالوا الحكم، قوم قالوا الحكم، هتقول له إيه؟ ها؟ من الذي سبقك؟ وما الدليل على الاستثناء؟ أنت شرحه، قوم قالوا نستثني الأصول دون الفروع. هتكلمنا ابن تيمية حقرانا المرة الفات، هتقول لهم ما الدليل؟ قوم كل جماعة تخرج تستثني شيئا من قاعدة الإعذار، توافر الشروط، فالمونة بنستثني منها كذا، نستثني منها كذا، نستثني منها كذا، نستثني منها كذا. هيقال ما الدليل؟ فكيف ترد عليه؟ بترد تقول هات الدليل وهات الإمام، نفس المسألة بنقول لك هات الدليل وهات الإمام. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. أنا بأعيد وأزيد وأنوع وأغاير في الطرح بالحيادية، لأن أنا أعلم جيدا أن طالب العلم لو ناقش المسألة بديانة وأصول ثم بان خطأه فإنه إن شاء الله لا يحرم الأجر، إنما أن تعرض ما تعتقده ولا تقوى على عرضه بالأدلة وتناقش ما تخالفه بعمومات أو بتحذير مجرد أو بسطحية، حتى لو جاز أنت كطالب تعتقد هذا لا يجوز كشيخ يربي، لا يجوز كشيخ يدرس. في فرق بين تدريس مسألة وفتوى به، تمام؟ احنا قلنا زي مسألة العيلة الأمس، مبحث العيلة، لما قلنا لو يتوافر يعني جمع من إخواننا يدرسون الأحاديث التي أعلت في الصحيحين سواء فيما يتعلق بالراوي أو المروي، احنا قلنا لكم ايه؟ قلنا لكم الذي نعتقد به، ما نقل عن العلماء زي ما قرأنا كلام شاكر أنه لا يوجد حديث ضعيف، لكن ده اعتقادي، هذا شيء، وأنا الحمد لله بني على بحث، ده شيء. لكن أن ندرس مبحث علل في أحاديث الصحيحين شيء آخر، أن نقدر أن نقدس جهود علماء الفن لما وضعوا كتبا في إعلال أحاديث شيء آخر. يبقى لابد أنك تصل إلى علم اسمه علم علل متعلق بأحاديث الصحيحين، ده علم ناقش الكتب، ناقش زي ما ناقش ابن حجر الدارقطني مناقشة واسعة المدى، وفي النهاية لا أسقط الدارقطني وإنما خرج بنتيجة منزلة الصحيح، ونوم قد بلغ في هذا الشأن مبلغا لم يبلغه أحد مثلهما في زمنهما. يبقى في فرق بين إن شيخ يرجح وإن شيخ يدرس، واضح إخواني؟ شيخ يرجح شيء عنده وشيء يدرس مسألة، شيخ يدرس مسألة. الأمانة تقتضي إيه؟ الآن دي عقليتك بتشكل، إزاي بتتناول المسألة يا علي؟ إزاي بتبحث؟ إزاي يبقى في حيادية؟ إنما يا جماعة العزب هؤلاء الذين، ولهذا إحنا فصلنا حتى الذين يقول بعدم الإعذار، بعدم الإعذار فصلنا، قلنا انتبهوا اوعوا تخترقوا من إن الولد ده زي الشيخ ابن باز، اوعى إن الولد يضحك عليك ولا تعالى أنا زي، لا لست مثله. هذه مسألة. المسألة الثانية، حتى مشايخنا الذين يقول بعدم الإعذار إيه المناطق اللي بيختلف؟ هل هم فدي القاعدة يستثنون؟ أنا ما وجدت شيخا لابن باز ولا غيره هات كده قول لأحد مشايخنا ممن لا يرى العذر يرى كده، هو عبارة استثناء الشرك في مانع الجهل أصلا. في يا أخوان سمعتم؟ استثناء الشرك في مانع الجهل أصلا أصلا، ولا ما قالوا إذا نشأ بدية بعيدة ولا كان حديث عهد، لأن هذا جهل أصلا. أمال المرض فين؟ مسألة، مسألة واحدة. ايه اعمم الحكم وقل البلاغ وصل، زي ما قد تسمعوا من بعض المشايخ، اذاعات موجودة، ان القرآن موجود، السنة موجودة، ولا نحتاج الى المعين؟ فقد يكون في مكة، قد يكون في المدينة، قد يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مع الصحابة ويجهل كما هو حاصل وحصل، سواء في عقائد او في احكام. وقد تكون مسألة ظاهرة جدا لكنها تخفى عليه هو، يحتاجنا لها. هو ده المناط اللي احنا بنتكلم فيه مع شيخنا، بس من ذهب منهم يعني، بس هو ده المناط فقط، فقط اللي هو نقول بتعميم الحجة بلغت والقرآن موجود والسنة موجودة والعلماء موجودون، ولا حتى نسقط الحكم على محمد وابراهيم وعلي لابد من استفاء خاص؟ بس احنا بنقول لابد من استفاء الخاص لان دي قاعدة تفرق النوع والمعين، لان هتبقى الحجة بلغت هذه بعموم غير صالحة، لانه هتقتضي تكفير الاشعر، تكفير المعتزل، وتكفير كل اهل البدع، لان كل اهل البدع لازم قولهم تكذيب القرآن والسنة، يبقى لا يعذرون أصلا، لا يعذرون. إذا كان عندنا أشاعرة بينشروا مذهبهم، فعندنا علماء سنة أصلا بيردوا مذهبهم، فالدنيا كلها بين أشعري ورد عليه، بين معتزلي ورد عليه، بين خارجي ورد عليه، وكل هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضع، ونقول حجة مقام بالعموم، العلم موجود، كتب موجود، والعلماء موجودون، يبقى هذا هو المناط. بارك الله فيكم. واضح هذه المسألة؟ واضحة؟ هذه مسألة مهمة جدا. يعني هو كان سبب البحث ما يتعلق بالرسل والميثاق والفطرة وكذا وغيره، وأنا طبعا يعني إيه، أنا اللي معي القيادة اللي زعلان زعلان، واللي يقول يعني تكرمت حرين، اللي عاوز يقوم يقوم، بس انا بقدر كذا. تعرف ليه؟ لانك انت هتحتاجه وانت بتناقش طالب، مهما استوعبت المسألة هتحتاجه وانت بتناقش طالب. ولان احنا ما عندناش تكرار، احنا عندنا تكرار في العنوان، بس تكرار في العنوان، لكن تكرار في الطرح والعرض معرفة دي. ولهذا من فضل الله انت تناقش بما تسمعه هنا، لان صعب انك تجمع هذا في كتاب اصلا تقراه، انت بتناقش باللي تسمعه، سواء في مساله حكم، سواء في مساله عذر، سواء في مساله ايمان، سواء في مساله كذا. طب كيف تقدر على ان تناقش بما تسمعه؟ لكثره وتنوع هذه المساله. فاذا هذه المسائل هي مسائل اصلا الخلاف في الساحه وبين الناس، هذا امر. الامر الثاني كما قلنا في فرق بين فتوى وتدريس، لابد يحترم العلم بقاعدته، لابد يحترم. زي ما انا قلت لك كده في الاعلان، احنا نقول عايزين، طب يا شيخ ما انت عندك اصلا انت بترى ان خلاص ما فيش حديث ضعيف، مش ما فيش حديث معل، في فرق بين حديث معل وحديث ضعيف. طب وما انت عايز تقول للاخوه، او تقول لو وجد هذا المشروع من كتب اهل العلم، كتب اهل العلم، احنا ما عندنا كتاب مختص بهذا الامر، طب ليه؟ طيب لان هذا دراسة، هذا تدريس، هذا مراعاة لما درسته الأمة ولما وضعت فيه جهودا جبارة، جبارة يا أئمة العلل، جهود جبارة، سواء دارقطن أو غيره ممن أعل، هذه جهود جبارة لابد أحافظ عليها لازم، ولا أقول هذه خلاص الكتب تطرح ولا تبحث، تفاسير الإسرائيليات تطرح ولا تدرس، مش حاجة اسمها إسرائيل في تفسير، هذه الفقه الآراء المذهبي اطرحوه، مفيش حاجة اسمها درس فقه مذهبي، كتب الاعتقاد قائمة على تقميش مش تفتيش، وفيها كذا اتركوه، عايزين نعمل كتاب كده في الاعتقاد قائم على السنة صحيح. مسألة اللغة واللحن، اللحن ما يترتب عليه سنة وبدعة، ولا ترتب عليه فاسق ومطيع، لا تشغلوا بالكم بهذه. قلت كان الله، كان الله، كان الله، لست مبتدعا، اتركوا هذا. لا، لابد يحافظ على قاعدة العلم بما ورث. ورث فقه مذهبي في فقه مذهبي، وإن كنت تدرس أن لا يجوز تقليد مذهب ولا يجوز تقليد إمام، لكن لا يجوز دراسة كتب المذهب. فهذه أمور ليست سهلة أبدا. صح يا أحمد؟ الشيخ يا أخواني غالبا بيشكل العقول، عقول الطلاب، ولهذا كان من توفيق الله أن يوفق الطالب لإيه؟ صاحب السنة والنواحي، واثنين صاحب رسوخ، وثلاثة صاحب طريقة، وأربعة صاحب عمل مهم. طيب، المؤهلات دي موجودة في الصحابة وموجودة في التابعين وموجودة في ابن باز وموجودة في البان، هل لازم الكمال فيها؟ احنا عندنا اصل وهو رأس المال، وعندنا ربح. الرأس المال الاصل يلزم في كل متصدر، الكمال تفاوت الناس فيه. ابن القيم مش كابن تيمية، ابن تيمية ليس كأحمد، أحمد ليس كابن المسيب، المسيب ليس كالصديق. ومن هنا تقع النتوءات. الأخ يفرصه إيه؟ بس فين؟ راح فين أخ؟ راح بقاعدة. أنا هبدأ أحفظ القرآن، مش مشكلة الدروس زينا، هحفظ القرآن إن شاء الله وخلصه، واخد برضو كم قراءة كده. طيب أدا واحد. التاني أنا شايف إن اللغة مبحث علم مهم جدا حتى أفهم الكلام، فأنا هروح اليمن أخذ اللغة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة. وإذا أنا شايف إن السنة هي أهم شيء الحديث يعني، فأنا عايز أعكف على حفظ الصحيحين، فأنا أخذ بس أجازة كده خمس ست سنين كده مخلص صحيح، خد بالك. وإذا أنا شايف إن يعني إن ما هكذا تربى العالم، الدروس دي إحنا بنضيع وقت، إحنا لازم نرحل، نرحل للمشايخ الكبار عشان يبقى علماء. واحد قال خلي بالك ان العلماء اصلا الكبار دول ما بيربوش، دول ما بيديوك نتف كده. لما انت رحت العلماء بقى اصطادوك فين؟ ورا الجدار كده في الحي اللي كان هناك كده. قال لك خلي بالك ده حتى على العلماء ما بيربوش، العلماء دول بيدوا ايه؟ مجملات. فيش عالم كده بيفصل ويأصل. امال ايه؟ في شيخ هنا اسمه زعبل ابن فرقد ابن كذا، صراحة بحر، احنا بنقعد معاه صراحة يعني بيشقق في المسائل. ايوه، يبقى نهايتك رحت لايه؟ للشيخ زعب. دخلك فين الشيخ زعب؟ شقق لك المسائل وهدم لك الاصول. يا سلمان، الشيخ زعب هيعمل معاك ايه؟ شقق لك وهدم لك. مش لازم بقى السنة وتشتغلوا بالجرح والتعديل والكلام ده بقى، مش لازم، مش لازم الكلام ده، لسه شوية ما تعلموا. هكذا نتوءات، هذه نتوءات، نتوءات حتى في العلم. كيف تدريسه؟ كيف تدريسه نفسه تناوله؟ فلهذا لابد أن تصان قاعدة العلم، والناس فيها بين مستقل ومستكتب، بس لازم نتفق على الأصل، لازم نتفق على رأس المال، بعد ذلك الأرباح. ذاك فضل الله بقى يؤتيه من يشاء، لكن انت امين، انت مسؤول، في فرق. انت تقعد هنا تبقى مسؤول امانه كبيره قوي، تجلس هنا تشرب شايك وتروح تاخد لك كده خمسه تعسيله مش مشكله يعني، انت ايه حبلك على ابوك موجود وهو اللي بيصرف على البيت، تشتغل لك بقى يوميه ما تشتغلش مش مشكله براحتك، لكن انا محضر، انا جايب اوراقي معايا. الأمر أعم من التحضير، كما قلنا من قبل، من زمان، من سنين، في فرق بين تحضير علم وتحضير درس. في فرق بين تحضير علم وتحضير خطبة، فرق بين تحضير علم وتحضير مسألة، فرق كبير جدا جدا جدا. وبيفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد في مسائل جزئية، هل الإجتهاد يتجزأ أم لا؟ ليس من لازم إتقان مسألة، معرفة مسألة، أن تكون أنت العالم. ولذا احنا قلنا في الحجة يقيمها عالم، يقبل حق إذا نطق به عالم. لكن قلنا في فرق بين العلم المشترط هنا، يعني عالم به، عالم به، وبين من العالم، تعريف العالم. في فرق بين المسألتين، يقبل من عالم به، يقبل ممن توافر فيه شرط القبول في هذه المسألة، وإلا لتعطل العلم وتعطلت الدعوة حتى تصبح كابن المسيب ولا أحمد. وبين تعريف العالم، من العالم، ده تعريف آخر. من العالم الشافعي، من العالم أحمد، من العالم ابن تيمية، من العالم ابن باز، من العالم كذا، عشان نفرق بين عالم وبين طالب علم وبين أمر معروف ونهي عن منكر. لكن يتوافر في من يتكلم في حكم الأحكام أن يكون عالما به. ولهذا اللي بيقول شرط حتى نقبل جرح أو تعديل لابد أن يكون من عالم كبير. طيب وإيه رأيك؟ ليه؟ قال دي إن الكلام في الأشخاص. قلنا والكلام في الأحكام من باب أولى. أنت الآن إمام مسجد، إمام مسجد، إذا فرط بالصلاة، جاء واحد وقال يا شيخ إحنا صدقة الفطر دي نطلعها فلوس ولا نطلعها؟ تقول له لا لا طلعها كده. طب ما أنت ما يصح أن تتكلم أصلا، لأنه لا يفتي إلا عالم. كتب العلم تقول كده، لا يفتي إلا عالم أصلا. الشرط الموجود هنا هو الشرط الموجود هنا، هو الشرط الموجود هنا، هو الشرط الموجود هنا، لا يتكلم في الدين إلا عالم، ما يؤذن إلا عالم، ولا يؤم إلا العالم، ولا يفتي إلا العالم، ولا يجرح إلا العالم. لكن من العالم؟ إيه المراد بكلمة عالم؟ غير من العالم، بغض النظر عن مسائل، من العالم؟ من المجتهد؟ من طالب علم؟ من مقلد؟ شفت يا اخوان المبحث هنا غير المبحث هنا، مبحث هنا غير المبحث هنا. من هنا بينشا خلاف مع اخوان بعض الناس اللي ينتسبون للمنهج، ويمكن ترك المساله ليه؟ اصل ما نقبل الا تجريح عالم، لازم عالم. اعرضوا الامر على الفوزان، اعرضوا الامر على، طب مات الفوزان؟ لسه الشيخ العباد، مات العباد؟ ايه الشيخ ربيع؟ مات الشيخ ربيع؟ اعرضوا الامر على مين؟ تسوت الرؤوس بقى، خلاص تعطل الامر. لا يمكن الصوفي هذا المحترق صاحب الطرق، اوعى تقول اعرض امر الاول على العلماء الكبار، هم ادرى، هم ادرى. المسؤول عن الاخوان هنا المحترق، واتكلم فيه، اعرض امر على مين بقى؟ يبقى في فرق بين عالم هذا. ولذا نحن بنقول مصر قد يكون فيها طلبة علم الله بينفع بهم وتقوم بهم الحجة، لكن ما هو باللازم يكون عالم. ما فيها العالم بمعنى عالم ابن باز ولا الباني، ما فيه، ولا فيه، ولا في الشام، ولا في، ولا في ليبيا، ولا في جزائر، ولا في حاجة، ما عندناش العالم هذا اللي هو العالم العالم. لكن عندنا عالم بمسائل الدين يحصل بلاغ والحمد لله بمجموع هذا طالب العلم النجيب اللي على طريقة العلماء، والطالب هذا على طريقة العلماء، طالب هذا جزاهم الله خيرا بما يقومون هنا وهناك. ما تخلو بلد والحمد لله من طلبة علم سلفيين يقومون بالمنهج، جزاهم الله خيرا في كل مكان. لكن مش معنى ذلك ان يكون عالم بالمعنى عالم، هو الألباني، هو المعلمي، هو شاكر في الحديث، هو ابن باز، هو السعدي، هو العثيمين في الاعتقاد في الفقه، ما هو بلازم هذا. لكن مهم، لا يجوز لك أن تتكلم في الدين إلا بعلم، ما يجوز لك أن تتكلم في الدين إلا بعلم. نعم.
كلام شيخ الإسلام في الأصول والفروع.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ولم يفرق أحد من السلف بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا.
ده من النقولات اللي أنت تنقلها في مسألة الإجماع، فانتبه له. نعم.
ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين الأصول بين أصول وفروع، بل جعلوا الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين. ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر،
سبحان الله، يعني ممكن مجتهد يبذل وسعه ويخطف في مسائل الأصول ولا يبدع؟ ليه؟ غياب حق، عدم وصول دليل، وصل ولم يثبت، وصل وثبت ولو تأويل عنده، له وجه أهل اجتهاد. نعم.
لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين. ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب ومراده أنه لا يأثم. وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لإثمهما. لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره.
نعم، في الكلام في كلام ثاني أيضا يوضح أكثر في هذا. فالشاهد أن ما في تفريق بين أصول وفروع، كذلك بين أصول وأصول، هذا أصل لا يعذر فيه وهذا فرع يعذر فيه، هذا ما في تفريق. نعم 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 المسألة الأولى هل يلزم من تمشي إليه؟ هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يلزم أنك أنت تمشي في الدعوة الله عز وجل بحسب مستطاعك، تبين حجج للناس. إذا من يقيم الحجة على الناس؟ فكل من استطاع وكل من قدر وكل من كذا، كل هذا مع الاستطاع. وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر بالمعروف ونهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فليصرف بلسانه فليصرف بقلبه. ده المسألة الأولى. مسألة الثانية، هل يلزم أن نسكت ما سكت عن العلماء؟ سكوت العلماء على قسمين: سكوت لعدم الاطلاع، وسكوت مع الاطلاع. سكوت العلماء سكتوا عن محمود المصري، حدش بدعه، حدش تكلم فيه، يعرفوش أصلا. العلماء سكتوا عن أحمد حطيب، لما سكتوا عن كذا، سكوت لم يبلغ، فلا حجة في سكوتهم في البت. البت سكوت لعدم بلاغ، فلا حجة فيه ولا يورد. طيب اثنين، سكوت مع الاطلاع، عالم سكت مع الاطلاع، فهل سكوته حجة أم لا؟ ليس سكوت العالم حجة إلا إذا دل الدليل عليه، لأن منطقه ليس حجة إلا إذا دل الدليل عليه، فكيف يكون سكوته حجة؟ وإنما منطق العالم حجة إذا قام عليه، يبقى كيف بسكوته؟ فلو أن الآن الشيخ الفوزان حفظه الله وهو فقيه الأمة موجود، وحصل وبجوار الشيخ ربيع وبجوار الشيخ العباد كبار الأمة موجودين الآن، ثم حصل من أحد الطلبة شيء وسكت، هل يكون حجة؟ ده الفرع الأول. هل يكون سكوتهم حجة؟ يعني أن ما فعله الشخص يكون مشروعا لأنهم سكتوا، والساكت هنا مقر على هذا؟ الجواب: عدا النبي الذي سكوته وإقرار حجة، بل عصره ولو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه إن لم يطلع فقد اطلع الله، ولهذا ما فعل في عصره فهو سنة ولو لم يبلغه، يدخل فيها التقرير. عاده من الصحابة ومن دونهم ليس بحج، لأن أعلم منه المنطق ليس بحج إلا إذا دل دليل عليه، فيحتاج السكوت إلى دليل، ويحتاج كما احنا بنقول دليل. ليه؟ لأنه قد يسكت لعدم علم. المشايخ مش هتعرف؟ ممكن. مثل مسلم مثل شجرة لا تسقط ورقها في حد ثنى ما هي، المشايخ ما عرفتش. مشايخ الأمة مين؟ فنظرت فإذا في القوم أبو بكر وعمر، فاستحييت أن أقوم، وقع في نفسي أن النخل. اثنين، وارد أن يكون السكوت لعدم القدرة على الإنكار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي سعيد الخدري أن مسلم من رأى منكم كرة في بيده فلم يصرفها بلسانه فلم يصرفها بقلبه، فيرخص لعالم أن يسكت إذا كان عاجزا عن قول. حفل فيه الشيخ العثيمين وفيه كذا والناس بتصفق والناس، يبقى التصفيق جائز. طلع واحد يعمل كذا كذا يبقى جائز؟ لا، في أمير وفي كذا، قد يكون لماذا؟ لخوف الإنكار. فلما وردت الاحتمالات لم يكن في سكوت العالم حج، حتى فين؟ في معالم. يبقى القسم الأول إذا لم يعلم، القسم الثاني إذا علم في محضر. فقد يسكت لعدم علم، وقد يسكت لعدم قدر عن إنكار، وقد يسكت لمصلحة أعلى. فلما وردت الاحتمالات لم يكن حج، ولهذا نفرق هنا بين أمرين، بين الحجة المتعلقة بحكم المسألة، وبين إيه؟ وبين الانتفاع بمسلك العلماء. بمعنى إيه؟ بمعنى العلماء سكتوا أنكر أنا، دي مسألة مسلكية، قد يكون الضرر في إنكاري، فالعلماء قدروا مصلحة من السكوت، لا تبشرهم فتكر، جواز كتمان العلم مصلحة، أنا متهور. فقد يسكت العالم لمصلحة أنا ما أدركها، يبقى المتعلق بحكم المسألة شيء، والمتعلق بالمسلك مصالح فاسد شيء آخر. وعليه فسكوت العالم عن مبتدع في البلد خلاص. من أجل هذا لا يصح أن تستدل وتقول إيه كما يقول كثير من الناس، تم فلان في بلد العلماء ولم يتكلموا، وإن الكلام في هذا الذي لم يتكلم في العلماء تقدم بين أيديه. وهنا أقاعد قاعدة مهمة جدا، وهي احذر من أن تقعد تقعيدا باطلا تحت مظلة تعظيم الدليل، تعظيم العلماء، فإن هذا سريع سريان في النفوس. صحيح؟ ألا وإيه ده؟ احنا نقدم بيد العلماء، يعني أنا في الرياض مثلا، في الرياض قعدت عند الشيخ الفوزي 12 سنة. نعم نعم، حسب ما جلست، فيش مرة قال عائد القرن مبتدع، فيش مرة قال سلمان مبتدع، واحنا كنا قاعدين في جلساتنا في مدارسنا سلمان صفر سلمان صفر مثلا. هل يقال هذا تقدم؟ لا. أولا العلماء هم الذين بدعوا، ليس بلازم يكون عالم بلدك، إنما العلماء بدعوا، فإذا وجد العالم الذي بدع خلاص، يبقى مسألة تقديم بين يدي العلماء مسألة فيها التفصيل، وليس النطق بالحق والكلام بالحق إذا توافر شرطه بتقدم بين يدي العلماء. لأن العالم كما قلت لكم، العالم ينسى، العالم يجهل، العالم يقدر مصلحة، العالم ولا تعطل دين الله عز وجل من أجل ذلك. إنما عالم يربي، عالم يقدر مصلحة وقدمها ثم تقفز بين يديه، اتق الله، سر وراء علمائك وسر وراء والزم هديهم إذا اتفقوا على ذلك. تقديس الدليل، تعظيم الدليل قد يكون تحت ماذا؟ العمل بالظاهرية المردود. فعندك دليل مثل ما مر معنا في مسائل مثلا انفرد بها بعض العلم المعاصرين، عندك دليل، تعظيم الدليل. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم وكذا فأذن وكذا فليقض نهمته، دليل، عظم الدليل. ولا تنظر إلى عمل الأئمة بالدليل. يبقى هنا تعظيم الدليل أوقعك في مخالفة الدليل. فانتبه، من القواعد السهلة التي يحصل بها تلبيس في هذه المسألة وترك القيام بالحق مظلة تقديس العلماء، تعظيم العلماء، تعظيم الايه؟ الأدلة. إنما يعظم العالم بالضابط، إنما يعظم الدليل بالضابط، وإلا تعظيم العلماء وتعظيم الأدلة لا خلاف فيه، بل هو إن لم يكن رأس مالك في العلم فأنت منحرف ضال. لكن كيف يعظم الدليل؟ كيف يعظم العالم؟ تبات عادل؟ يبقى إذن سكوت العالم فيه التفصيل. واضحة يا أحمد؟ كتبتها ولا فاهمة؟ بعد أسبوعين هتنسى. نعم. خلاص انت اتضحت لك المسألة، اتضحت لك المسألة، ما في، انت الان بتكرر الكلام، تكرر الكلام. ايه استطعت؟ كيف استطعت؟ احنا بنقول كلها، احنا يا ابني هنرجع للمساله الاولى، نسكت العالم، قد يكون عدم اطلاع واحد، قد يكون جهل بالمساله، قد يكون مراعاه مصلحه، قد خلاص بقى، طالما قد خلاص، اللي انت دلوقتي هتجيب لك واحد يقول لك اهو فوزان زار المغامسي، عندك خد القاعده وانتفع بيها. زياره المبتدع ممنوعه اصلا؟ ممنوعه في اصلها، لا وجه لها، نقول ممنوعه ومشروعه، ممنوع على وجه، مشروع على وجه. طب الشيخ فوزان ازاي ينفع وانت عندك ان الشيخ فوزان زار الزيارة الممنوعة؟ ما عرفش، خلاص اسكت لما تعرف. وخد قاعدة الشيخ فوزان، هل يجوز زيارة المبتدع كبطانة ككذا كذا؟ يقولك لا، خلاص انتبه. يبقى خد القاعدة انتفع بها، مفردات بقى والجزئيات ديت خلاص، احنا قلنا طالما قاعدة فيها التفصيل، تعيين وجه من هذه الاوجه لا يحتاج إلى دليل، تعين وجه هذا أوجد لا يحتاج إلى دليل. نعم. إليه؟ إليه طبعا الأدلة والعلماء. الأدلة والعلماء، كل هذه القاعدة، ما في قاعدة ليس عليه دليل. نعم. يختلف ايه؟ كيف يعني؟ هو حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ترك هجر المنافقين وهجر أصحابه. دي مسائل النبي مشرع، يعني النبي يحصل بفعله التشريع وبقول التشريع للأمة، بيشرع للأمة. نعم نعم. بعضهم تمام هات. إن لم يكن الأول نقول له اطلب شرحها، فأنت خير من يشرح قاعدته. الجاهل يقول كده، هو بيقول الجاهل يعذب جاهل إن لم يكن جهله من كسبه. وإيه لهذا احنا بنقول في مصطلحات قبل مناقشة المسألة، مصطلح الجاهل، مصطلح الحجة، مصطلح فهم الحجة، مصطلح البيان، مصطلح التبين، هذه مصطلحات لابد تدرس عشان نعرف احنا نمشي فين بالضبط. فنقوله اشرح لنا ايه معنى الجاهل يعذر الا اذا كان الجهل من كسب. يعني ده بيتمشى مع تعريف الجهل بمعنى الذهول عن الشيء وعدم المعرفة، ده مش من كسب احد، من كسب احد بمعنى انه ما من احد لو قد يجهل مسائل، يعني ما حصلها، يعني انما يقع فيه كالنسيان كالجهل كالخطأ، هذا وارد. ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، اللهم انت عبدي وانا ربك، انما انا بشر انسى كما تنسون، من نسي فاكل او شرب او كذا، يعني ايه من كسب. ولهذا هو يفسرها لك بيه، بيفسروها يا احمد بامرين، بيحط مصطلح هنا اسمه مصطلح التمكن من العلم. التمكن على قاعدة تجديد اللي هي جاهل جهل بكسب، بيحط مصطلح التمكن من العلم. ففي واحد ليس بعالم وغير متمكن، وفي واحد ليس بعالم متمكن، يعني في واحد جاهل غير متمكن وفي واحد جاهل متمكن. طيب يا جماعة، الجاهل المتمكن اللي غير متمكن اللي هو في بيئة ليس فيها علم، فده بيعذر عنده. طيب جاهل وما عند أحد يرفع جهله، فده معذور. وفي جاهل مع التمكن، جاهل في الرياض عنده المشايخ، جاهل في المكة عنده المشايخ، يبقى ده لا يعذر لأن الجهل من كسب. هما بيقولوا كده، أنا فسر لك يعني مراده، يعني يعني يستطيع أن يرفع ولكنه لم يرفع فكان معرضا وبالتالي لا يعذر. نقول المناقشة، واحد هو جاهل لم يعلم، فكيف يتحرك لرفع ما لم يطرأ على ذهني أصلا؟ وعليه المخطئ في صلاته جهل، ما تبطل بصلاته في بلد فيها رسول، يلزم أن يأثم، يلزم عدم إعذار لأنه متمكن من العلم على قاعدتكم. المرأة اللي استحدثت 7 سنين آثمة، يلزم أن تتوب لأنها متمكنة من العلم. اجعل لنا ذات أنواط لا يعذرون لأنهم متمكنون من العلم. فشيء لم يطرأ على الذهن كيف يقال متمكن؟ ينبغي أنه يتحرك ويقول له علمني التوحيد وعلمني الشرك. تحرك زي ما الصحابة تحركوا وتعلم من النبي، ولكن لابد يجهل المسائل، لابد مهما تعلمت العالم ذاته اللي بيعلم يجهل المسائل، يجهل المسائل. لكن فيه جهل، وبماذا أقمنا الحج عليك؟ أنا أقمت الحج عليك وبينت بطلان ما أنت عليه، فقلت لي من أنت؟ أنا عندي مشايخي أعلى رتبة منك، يلا روح امضي، وبقيت على ما أنت عليه. أنت بتسمى جاهل باعتبار، والحجة مقامة عليك باعتبار. أنت جاهل هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنك لم تنقد ولم تتحرك لطلب المزيد في شيء قامت عليك الحجة فيه فلم تدفعه بما يعتبر شرعا. ومن هنا وصف الكفار بالجهل، وذكرهم ابن القيم ضمن طبقات المكلفين كفار جهال. ومن هنا هم سقطوا في المعنى ده، قال لك كفار وجهال والله وصفهم في القرآن بالجهل ومع ذلك لم يعذره، فظنوا ان الجهل هنا عدم ماذا داخل في عدم العلم والذهول عن الشيء، وليس الرفع والتبين والسعي، فهذا لا يعذر. ليه؟ عنده علماء بينوا له، يبقى متمكن من علم ما طرأ على ذهنه وما نقش فيه ولم يعلم ولم يتحرك، ده معرض. ومن أظلم ممن ذكر ثم أعرض عنه. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، عما أنذروا يبقى حصلت النظارة، ومن أظلم من ذكر حصل التذكير وبعدين الإعراض، فبعد التذكير يكون هذا إعراض، لم يعد جاهلا بالمعنى اللي احنا بنتكلم فيه وهو الذهول عن شيء، عدم طرق الشيء على ذهنه المسلم. لأن الكافر ولو فيه هذان فإن حكم الكفر في الدنيا ينزل عليه، لكن في الأخرة لهذا يعذر يمتحن. من هنا لازم التناقض في قول الشيخ إسحاق ومن ذهب إلى قوله في أنه يلحقه الوصل، المسلم بقى مش المشرك، الأصل المسلم الأصلي إذا وقع في الناقض نخرجه ونعطيه الوصف، لكن لجهله يمتحن. فجعل الامتحان لأهل الردة ولم يقل هذا أحد، لأن ده عندنا لابد نضبط الأوصاف، ده مسلم. طيب أخرجت من الإسلام يا شيخ بقى اسمه إيه؟ ما الوصف؟ مرتاد. مرتاد مش تقول كافر بس، لأن كلمة الكافر تطلق على أصل المرتاد، اسمه مرتاد يعني كافر مرتاد. لازم المرتد ده وجب قتل، المرتد ده لا يمتحن، لأنه طالما أخرجته فمعناه لم أخرجه إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع، ومن خرج بتوافر شروط انتفاء الموانع لا يمتحن. فإذا اعتبرت عذر الجهل في العقوبة الأخروية فلا بد يمتحن، اعتبر عذر الجهل في الوصف أن تنقل من إسلام ثابت بيقين إلى غيره. ولهذا أذكر سؤال الشيخ زيد المدخلي بيسأل هل من ثبت من أهل السنة بيقين فلا يجوز أن ينقل عنها بيقين؟ فتأمل السؤال ثم قال الذي أرى نعم أن السنة كالإسلام، فكما أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز أن ينقل عنها بيقين، فكذلك السنة من ثبتت سنته بيقين 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 فلا يجوز أن ينقل عنها بيقين. عشان كده احنا بنقول مناقشه المسائل ديت ليه، احنا بنرجع على القواعد يا احمد، يعني شوف احنا اهوت مشينا مع القاعده اهو واحده واحده ونعرضها بقواعد. اخواني ده ايه هو المهم، احنا مش عايزين تهور، مش عايزين تبني، مش عايزين شيخ وطلابه هو كده انا سالت شيخ ده وقال، ده نسخه مكرره من متعصبه 15 قرن، نسخه مكرره من متعصبه 15 قرن، مش عايزين النسخة دي، عايزين نسخة اللي تعرض أدلة وقواعد وكلام علماء ولو أخطأ، ولو أخطأ إذا اجتهد الحاكم فأصاب أخطأ. يبقى أنت عرفت كلمة قاعدة العذر بالجهل، ها إذا لم يكن الجهل من كسب ولم يكن، ولهذا السياق ركيك. احنا نوضح السياق السهل، السهل السهل هو ايه؟ السهل الجهل، اما ان يكون بمعنى عدم طرق الشيء على الذهن وعدم العلم به، هذا عذر في جميع ابواب الدين. الشرائع لا تلزم البلوغ، فات يا ابن كلام شيخ الاسلام في الشرائع تلزم بالبلوغ ولا كذا. اثنين، الجهل بمعنى عدم التبين، لم يتبين له أنه على باطل، لم يتبين على باطل، لكن بين له أنه على الباطل. فهل يلزم التبين ولا ما يلزم؟ الجواب يلزم. يلزم ايه؟ على البيان. ولا يلزم التبين. قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضلوا سواء في حد دينهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء. ومن هنا يوجد كلام لأئمة الدعوة فهم خطأ، وهو ماذا؟ عدم إعذار الجاهل. الدجع يعذر وليس يلزم أن يتبين أنه كذا وكذا وكذا، هذا جاهل غير معذور. ويقولون المشرك إذا كان جاهل يعذر، لا عذر، الكلام ده كله تمام صح على وجه إيه؟ جاهل أن هذا حق، جاهل بالتبين. ولهذا لا يلزم التبين، لا يلزم فهم الحج، ويلزم البيان، ويلزم بلوغ الحج. بيان بلوغ حج، تبين فهم حج. عرفت ان مسألة محتاجة مصطلحات، مش محتاجة فتاوى. انا عارف ايه اللي في مخزونك اصلا في جهازك، عارف ايه اللي في جهازك اصلا، عارف انت جايبين على الملف كده 15 فتوى مش نفعة. لازم، وعشان كده احنا نقول في فرق بين ايه يا اخواني؟ تدريس وفتوى، بحث مفصل وفتوى. وبهذا بفضل الله لا تجد تناقض بين كلام أمة الدعوة، ولا تناقض بين كلام ابن عبد الوهاب، ولا تناقض بين كلام احد اخوانكم. درس السبت الماضي جاب لي كلام الشيخ ابن عبد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كلام واضح في عدم اعذار وانه يكفر. الكلام ده واضح في ايه؟ وجاب كلام شيخ الاسلام والظاهر والخفي، وانتم بتقولوا اهو شيخ الاسلام يقول ابن عبد الوهاب يقول هكذا. في ايه بقى ابن عبد الوهاب يقول بيه؟ يقول ومع ذلك كفر المعين، غير مساله المعين الجاهل. المعين لان النقاش مع دول، ولهذا كتاب مفيد المستفيد في حكم التوحيد النقاش في مساله هل يكفر معين ام لا. فقوم زي داود من جرجيس وخلافه ومن اعذر به يرون ان المعين لا يكفر طالما ينطق بالشهادتين وله الاسلام الظاهر لا يكفر، يعني ولو قامت الحجه عليه. اثبت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في الكتاب ان المعين يكفر. الصحابه كفروا معينين، كفروا مسلم واللي معه مع انهم كانوا يزوروا السلام، كفروا السلف كفروا معينين. فشيخ الاسلام لما يتوقف عن التكفير لعدم بلوغ الحجه او قيامها القيام المعتبر، يبقى مساله المعين تكفير المعين. ولهذا ساق الادله في الكتاب كله على تكفير المعين، هم لا يرون تكفير المعين غير مساله اعتبار شروط التفاهم. يعني ابن تيميه نفسه ماذا يقول؟ يقول في ان الله لم يشرع لامته ان يسجد احد لميت او الى اخره، ولكن لما كثر الجهل في المتاخرين وقال الاثم باثار الرساله وجب كيت وكيت. واضح؟ نعم نعم. نعم يقال هذا شرك دليل كذا وتبين له دي حجة رسالية. هذا قصر في رفعها، هذا المعرض. نعم إنه كان ظلوما جهولا والله خرجكم من أمتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع على بصر أفئدة. والعلم مكتسب، ولهذا ما نقول الأصل في الناس العلم، الأصل في الناس السنة. نعم ما نقول هذا. نعم هو أنا فسرت لك بقى ماذا يريدون هم من كلمة جهل المكتسب، هو التمكن من العلم ولا يرفع. كلمة التمكن لابد يفصل، يقول جهل بمعنى الذهول وجهل بمعنى إعراض. تمكن من العلم لكن معرض فيما بلغه، لكن فيما لم يطر على ذهنه لا، وإلا ضللنا الصحابة كلهم أصلا الذين وقعوا في ما أوردناه إليكم، سواء في باب اعتقاد اجعل عندك ثلاثة أنواط أو باب أحكام. يبقى كل من جهل شيء ضال أصلا، ما في عذر بجهل خالص لا في هذه ولا في غيرها، لأنه متمكن. كلمة متمكن يعني موجود عالم، يبقى ما موجود عالم ويأكل ربا المعاملة هذه، موجود عالم ويتزوج بلا ولي، موجود عالم ويبقى مشكلة. هذه مشكلة كبرى، معناه أن ما في أحد يعرض في الوجود أصلا في بيئة فيها عالم، بيئة فيها عالم أصلا، بيئة البدو وبيئة الجيلاني، بيئة أصلا علماء، بيئة إسلام. الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي في بلاد إيه؟ ناشئة ببداية بعيدة ولا حديث عهد؟ دائمة الدعوة لما هجروا من إبراهيم باشا تعلموا في مصر أصلا، راجع كده تراجم المشايخ كده، الشيخ عبد الرحمن وغيره لهم مشايخ، لهم علماء من مصر. نعم ما في تمكن؟ موجود في مصر التمكن. يبقى لما يوجد من كلام علماء تمكن، تمكن في من؟ في من عنده المسألة متمكن أن يرفع الجهل لكنه لم يرفع. نعم يا أحمد. من دويش؟ لا الشيخ عبد الوهاب يقول إذا جهلوا هذا عن الصحابة فغيروا ما بأولى. وفيه أيضا نبه عليه وفيه رد على من يقول التوحيد فهمناه. بل ابن عبد الوهاب في أيضا في مسائل كتاب التوحيد وفيها أن الأنبياء يحتاجون التنبيه على لا إله إلا الله، تنبيه هم أنبياء. طبعا في الأثر الأوردة كان في مقال وهو يا ربي علمني شيئا أذكره وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقول هذا، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري ولا رضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمات بهن لا إله إلا الله. ففي أن الأنبياء يحتاجون التنبيه إلى هذا، تنبيه أنبياء يحتاجون التنبيه. الفائدة تعنينا وإن كان الأثر يعني فيه ضعف، لكن مهم الفائدة، فائدة هي. فإذا كان هؤلاء أنبياء تكون إلى، ولهذا نقول يا أخواني أن العلم، العلم المجمل مش علم تفصيلي، لكن من الأنبياء، من الأنبياء من يحتاج إلى هذا العلم التفصيلي، تنبيه على الشيء. كيف بغير الأنبياء؟ سبحان الله.
شيخ الإسلام
فغيرهم أولى بالجهل خصوصا مع ما حدث من كثرة الجهل وخفاء العلم.
نعم يا ريت يا أحمد حصل كثرة جهل وفقط إن الناس ما قامت حجة، لا ده المضاد يا أخواني. أخواني شوفوا يا أخواني كده ما قطع الجمعة ويسر جبر والناس دي، من اللي يرد عليه يا أخوان؟ ما يردش عليه المتخصص، متخصص متخصص متخصص. ناس دي بتورد شبهات من أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون. يعني مش بس جهل الناس ما بلغها السنة الصحيحة، لا ده بلغها المضاد. ولا ده كلمة محطات القرآن، القرآن مين بقى محط القرآن فيها؟ العثيمين وبرنامج ولا حدال وبرنامج، نور على الضرب شيخ الغدياني والسبت، نور على الضرب شيخ ابن باز يوم الأحد والجمعة، نور على الضرب شيخ فوزان يوم الاثنين، نور على الضرب شيخ الغصون الثلاث، نور على الضرب الحيدان الأربعة، نور على الضرب الفوزان يوم الخميس. تعال بقى هنا، ظلمات على الضرب جودة مهدي، ظلمات على الضرب علي جمعة، ظلمات على الضرب. هذه مسائل يعني ما سبحان الله. نعم نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.